حرام، فقوله صلى الله عليه وسلم كل مشكل حرام، هذا جواب جامع يدخل فيه المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، وأن القضية منوطة بالإسكار، فكل ما أسكر فإنه حرام، سواء كان من الشعير أو من العسل أو من العنب أو من التمر أو من أي شيء، وسواء كان جامدا أو سائلا أو يعني سحيقا مسحوقا يعني طحين، وكل ذلك حرام، لأنه ما لأن الأمر علق بالإسكار، الأمر علق بالإسكار، فقال كل مسكر حرام، وهذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل بعض الصحابة عن البادق وهو نوع من الشراب فقال سبق محمد للبادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، قال كل مسكر حرام، يعني أن الشريعة في عموماتها وكلياتها يدخل فيها ما كان معروفا وما ليس المعروف، ما دام أنه يدخل تحت هذه القاعدة الكلية وهذه الجملة الكلية التي هي قوله كل مسكر حرام. فقوله كل مسكر حرام أنيط الحكم بالإسكار يعني في جميع أحواله، سواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو أي شيء آخر، فإن الحكم منوط بالإسكار ولا ينظر إلى شيء وراء ذلك وإلى ما هو وراء ذلك. ثم إن قول كل مسكر حرام يعني يكون في القليل والكثير، ما أسكر كثيره وقليله حرام، وإنما حرم القليل الذي لا يسكر لأنه ذريعة إلى المسكر، وهذا من باب سد الذرايا. فإذا كان كثيره يسكر وقليله يسكر فقليله كثير حرام، لأن شرب القليل ذريعة إلى شرب كثير، ولكن الشريعة جاءت بسد الذرايا ومنع الأشياء التي توصل إلى الغايات، فالقليل وإن كان لا يسكر فإنه حرام، وقد جاء ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا من قبيل سد الذرايا كما عرفنا. وهذا من جوانب الكلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله عن اثنتين وعن نوعين من النبيذ، فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالإسكار، معنى إذا كان غير مسكر ما في ذلك، وإن كان مسكر فهو حرام. وقد جاء في حديث رحمة عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتباذ في أوعية غليظة يمكن يحصل الإسكار ولا يظهر على الخارج منها، الدب وهو القرع الذي يخرج لبه ثم يلبس ويكون وعاء يكون فيه نبيذ، وكذلك الحنجم وهي جرار يعني ينسبذ بها، والمقير هو الذي طلي بالقار والمزفة الذي طلي بالزفت، وكانت أشياء غليظة يغلب عليها يظهر يمكن يكون إسكار ولكن لا يظهر على خارجها، ليست مثل أسفية اللي في الجلود إذا حصل التغير في داخلها ظهر على سطحها، هذه ما يظهر على سطحها. وكان في هذا في أول أمر، ثم إن ذلك نسخ بما يوافق هذه القاعدة التي جاءت في حديث أبي موسى، لذلك في حديث أبي بريدة حديث بريدة بن الصعيد الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس والمنسوخ في ثلاثة أمور، قال كنت نهيتكم عن الجهة في القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الدخان بحمل الغائي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم أنكم ما تستعملوا شيئا وصل إلى حد الإسكار، يعني يسكر كثيرة لا تستعملوا لا كثيرة ولا قليلة. فهذا يعني بين فيه صلى الله عليه وسلم أن الأمر يتعلق بالإسكار، وأنه إذا لمس إلى حد الإسكار فإنه لا بأس به، إذا لمس إلى حد الإسكار يعني في الكثير فإنه لا بأس بالقليل والكثير، وإن كان كثير يسكر وقليل لا يسكر فإنه يحرم الكثير والقليل، فإنه يحرم الكثير والقليل. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو موسى عن هذين الشرابين اللذين موجودان في اليمن نبيذ العسل ونبيذ الشعير، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجابه على عليهما، وإنما أجابه بقاعدة كلية يندرج تحتها هذان المسؤولان المسؤول عنهما وغيرهما، وأن كل مسكر فإنه حرام وكل ما لم يسكر فإنه حلال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم.
وهنا أنبه في مسألة المواريث إلى أن الله عز وجل ذكر في القرآن ثلاث آيات في سورة النساء. الآية الأولى تتعلق بعمودي النسب وهما الأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات. الآية الأولى آية العمودين، عمودي النسب اللي هم أصول الرجل وفروع، أصول الميت وفروعه، أصول الميت آباءه وأمهاته وفروعه أبناؤه وبناته وأبناء بنيه وإن نزلوا. والآية الثانية تتعلق بميراث الزوجين والإخوة لأم، تتعلق بميراث الزوجين والإخوة لأم الذين لا يرثون إلا بالفرض، وليس لهم يعني تعصيب ولا يرثون بالتعصيب لحال، وإنما هم مفترضون فقط، مفترضون فقط يعني الزوج والزوجة والأخ لأم والأخ لأم، الأخ لأم والأخ لأم أكثر، يعني هؤلاء يكون يعني من جهة قرابة الأم ومن جهة الزوجية، ونصيبهم إنما هو بالفرض فقط. وأما القسم الأول ففيه فرض وفيه تعصيب، اللي هو آية العمودين فيه فرض وفيه تعصيب، لأن الأب يفرض له ويلزم التعصيب، والابن لا يلزم إلا بالتعصيب، والبنت يفرض لها والبنتان يفرض لهما ومع إخوانهما يشتركون لذكر محضر فيه. أما الآية التي في آخر سورة النساء فهي في الأخوة ليثقة والأخوة ليثقة، وميراثهم على طريقة ميراث الأبناء. الآية الثالثة وهي آخر آية من سورة النساء وهي في الكلالة، وكما أن الإخوة لأم أيضا كلالة، وهم الذين يعني حيث لا يكون للميت أصول ولا فروع، يعني ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له ولد ولا والد، فإنهم يرثون كلالة لأنهم كالمحيطين بالميت، بخلاف الأصول فإنها فوقه والفروع تحته، الفروع تحته وهؤلاء فوقه. وأما الإخوة فهذه المتكللون محيطون به، يعني محيطين به، فقيل لهم كلالة فيرث كلالة إذا لم يكن ليس له والد ولا ولد، ليس له والد ولا ولد، يعني يرث كلالة. فالإخوة لأم كذلك لا يرثون إلا عند عدم الولد والوالد، والإخوة لأشقاء لا يرثون، والإخوة لأب كذلك لا يرثون إلا عند عدم الولد والوالد، ولكن كما هو معلوم بالنسبة للولد الذكر أو الذكور والإناث يعني يأخذون ميراث ولا ينقل عن شيء، وأما إذا كان إناثا خلصا فيفرض لهم النصف أو الثلثان، والباقي يأخذه أقرب من يكون ميت. إذا كان فإن الإخوة الأشقاء هم أقرب من يكون ميت إذا لم يكن له أصول ولا فروع. وميراثهم على طريقة ميراث الأبناء، فإن البنت الواحدة لها نصف، الأخت الواحدة لها نصف، البنتان لهما الثلثان، والأختان الشقيقتان أو الأب لهما الثلثان، يعني اثنتين فأكثر يشتركان في الثلثين. ولو انفرجت، ولو وجدت أخت شقيقة وأخت لأب، فإن الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، تكملت الثلثين لأنهن يرثن بالأخوة الثلثين، فتكون الأقرب منهن وهي الشقيقة لها النصف، والتي هي أبعد منها لها بقية الثلثين. وإذا اجتمع ذكور الإناث فللذكر من حظ الأنثيين، إذا كان الأخوة أشقاء مع أخواتهم أو أخوات الأب مع أخوان الأب مع أخواتهم، فإنه للذكر من حظ الأنثيين. وإن وجد ذكور خلص فإن الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة لأب، لأنهم يدلون إلى الميت بسببين وهما الأبوة والأمومة، والأخوة الأب إنما يدلون عليه بالأبوة فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: قلنا أن كل مسكر حرام قليله وكثير، فكيف بنسبة الكحول بالدواء؟
الشيء الذي يتخذ للعلاج، يعني إذا كان يعني يعني لا يؤثر وهو يعني ضائع يعني ونسبة قليلة مع الدواء فإن ذلك لا يؤثر. يعني مثل البنج كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله من البنج وأن استعماله في الدواء وأن كونه يغيب العقل من أجل يعني قطع شيء في الإنسان بحيث لا يشعر أن ذلك جائز.
ويقول هذا كل العطور الآن تصنع من الكحول فما مقدار كمية الكحول؟
ليس بصحيح الكلام، لا يقال كل العطور تصنع من الكحول، كم من عطور لا كحول فيها وكم من طيب طيب ليس فيه شيء من الكحول، ولكن الإنسان إذا كان هناك طيب فيه كحول وطيب سالم من الكحول فكل الإنسان يأخذ الحلال البين ويترك الشيء الذي هو مشابه ما يتقى الشبهات وقد يتقى عدينه وعلم.
يقول حضرك الله ما حكم التماثيل التي تباع ويتخذها الناس كزينة في البيوت؟
ليس للناس أن يحوزوا التماثيل ولا أن يعني يقتنوها بل يعني تحطم ويعني تتلف ولا يقتن الناس التماثيل لأن التماثيل كما هو معلوم هي وسيلة إلى الشرك.
ألا يكون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم من باب التأدب مع الله عز وجل حتى لا ينسب التشريع لكليهما؟
لأنه جاء في الحديث يعني في بعض الروايات الصحيحة إن الله ورسوله ينهيانكم يعني جاء ذلك، وكذلك جاء أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما.
هل الخمر نجسة العين؟
من العلماء من قال ذلك إنها نجسة العين وأن الإنسان يعني إذا وقعت عليه فإنه يزيل تلك النجاسة.
المحرمية في الرضاع في ماذا تكون؟
تكون بما يمثلها من النسب، فالأخت من الرضاع كالأخت من النسب، والأم من الرضاع كالأم من النسب، والجدة من الرضاع كالجدة من النسب، والجد من الرضاع كالجد من النسب، والابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب كما ذكر ذلك العلماء. وقالوا إن قوله حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم ليس قوله من أصلابكم إخراجا للأبناء من زوجات الأبناء من الرضاعة، وإنما هي إخراج لزوجات الأبناء المتبنين لأنها جاءت يعني في إخراج زوجات الأبناء المتبنين، فإن ذلك لا يحرم، وإنما الذي يحرم هو زوجة الابن الرضاع كزوجة الابن من النكر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدرس الماضي على الأربعة الأحاديث الأولى من الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله على 42 حديثا للإمام النووي رحمه الله، وقد جرى الكلام على الأحاديث الأربعة الثمانية، ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله على الأربعة الباقية التي هي نهاية 50 والتي كتب الحافظ ابن رجب التي أضافها ابن رجب إلى 40 وشرحها في كتابه الحافل العظيم الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وكنت في الدروس الماضية عند المراجعة اليومية في فترة زمنية محدودة من اليوم عند مراجعة للحديث كان يحصل التحرير للكلام على الحديث حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى التفريغ والكتابة من جديد، فكان كل حديث يكتب في وقته، وبقيت هذه الثمانية مع حديث جبريل اللي هو الثاني، وسنقوم إن شاء الله بتحريرها ونراجع ما كتبناه، ثم يكون الشرح لهذه 50 حديثا يكون جاهزا ويقدم للطبع في وقت قريب إن شاء الله ويستفاد منه. الحديث السابع 40 من الأحاديث 50 بإضافة لتتمة ابن رجب، أو الحديث الخامس من الأحاديث الثمانية التي زادها ابن رجب وهي على طريقة المؤلف كما عرفنا من جوامع الكلم، لأن النووي رحمه الله أحاديثه التي اختارها هي من جوامع الكلم، وكذلك ابن رجب سار على نهجه وعلى طريقته فاختار 8 أحاديث هي من جوامع الكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت الأربعة الأولى منها تتعلق بالعلم، الأربعة الأولى منها تتعلق بالأحكام، وأما الأربعة الأخيرة التي نتكلم عنها اليوم تتعلق بالأخلاق والآداب. وقد مر في الدرس الماضي الكلام على الأربعة المتعلقة بالأحكام، وهو حديث الحق الفرائض لأهلها فما أقت الفرائض فلها لرجل ذكر، وحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وحديث إن الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام خلاف الحديث، وحديث كل مسكر حرام. ثم بعد ذلك الحديث الخامس من هذه الأحاديث الثمانية حديث المقدام بن عدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب امرئ أكلات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال رواه ابن ماجه، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن، وقال الترمذي حديث حسن، يعني ذكر تخريجه عن الإمام أحمد وعن 3 من أصحاب السنة الأربعة الذين هم سوى من عدا الإمام أبي داود رحمه الله تعالى الجميع، وقال الترمذي حديث حسن. وكان من طريقة الإمام النووي رحمه الله عندما يخرج الأحاديث يقول رواه فلان وفلان يعبر برواه، وأما الحافظ ابن رجب فإنه يعبر بخرجه وأحيانا يعبر برواه، ولا فرق بين خرجه ورواه، ليس هناك فرق بين خرجه ورواه، المعنى واحد سواء قيل خرجه فلان أو رواه فلان، يعني وهو المقصود بالمؤلف الذي أسند الأحاديث في كتابه منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عبر عنه بالتخريج أو الرواية، في أن قيل خرجه فلان أو رواه فلان لا فرق بين هذا وهذا، الإمام النووي التزم رواه، وأما ابن رجب فإنه أكثر هذه الأحاديث 8 أتى به بخرجه وبعضها أتى به برواه، وكما عرفنا لا فرق بين هذا وهذا. قوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه الأشياء، والبطن هو الذي يوضع فيه الطعام، وإذا أكثر منه حتى صار تخمة فإنه يصير ضررا ويصير شرا على صاحبه، وذلك لما ينتج عنه من الكسل ومن الخمول والفتور وما يحصل عنه أيضا من الأمراض والأمور المنقصة التي تحصل للإنسان، فإن كل هذا يحصل نتيجة للسخمة ولكثرة الأكل الذي ينشأ عنه هذه الأمور المضرة. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن وعاء البطن هو شر وعاء يملأ أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة المثلى والذي هو الذي فيه الكفاية، أرشد إلى ما فيه الكفاية فيما يتعلق بالأكل، فقال عليه الصلاة والسلام بحسب أن يكفيه، يكفي ابن آدم أكلات يقن صلبه، أكلات جمع أكلة أي لقيمات يقن صلبه، يعني صلبه الذي هو ظهره، والذي إذا أكل الإنسان وحصل له التغذي بالطعام فإنه يعني يكون عنده نشاط ويكون عنده قوة وفيه حياة، وإذا ذهب عنه الطعام أدى به ذلك إلى السقام وإلى المرض، وربما أدى به ذلك إلى الموت بسبب الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم، وحسب هنا بمعنى كافي، حسب هنا بمعنى كافي، يعني أنه بحسبك الله ومن اتبعك من، يعني كافي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وقد مر بنا في الحديث الماضي حديث أبي هريرة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني حسبه من الشر ويكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا لكان كافيا، فكيف وإذا كان عنده شرور أخرى فإن ذلك شر إلى شر وضرر إلى ضرر. لحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إذا كان الإنسان لم يكتفي بهذه الأكلات التي يحصل بها إقامة الصلب فإنه يسير إذا كان ولا محالة إذا كان ولا بد فإنه يسير إلى هذه القسمة الثلاثية التي يكون فيها يكون فيما يوضع في البطن وما يصير في البطن وهي أن يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما يكون الطعام والشراب للبطن كاملا ثم النفس يعني لا يبقى له مجال ولا يبقى له محل بسبب الامتلاء وبسبب السخنة وإنما يكون فيه مجال بحيث أن الإنسان إذا استعمل الثلثين ثلث للطعام وثلث للشراب يكون بعد ذلك فيه مهلة فيه فسعة وفيه مجال للتنفس بخلاف إذا حصل امتلاء فإنه لا يستطيع التحرك ولا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع الحركة وإنما تنفسه لا يكون له مجال من جهة امتلاء البطن والتنفس السليم الذي يكون فيه السلامة وفيه الراحة والطمأنينة هو الذي يكون البطن غير ممتلئا يكون البطن غير ممتلئا. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى يعني ثلاثة أحوال. القسم الأول هو كون يعني يملأ بطنه وبذلك يكون تعرض لأسباب الأمراض وللأسقام وتعرض أيضا للكسل والخمول. فالحالة الثانية أن يأتي بالطريقة التي فيها الكفاية وهي الأكلات التي يقيمن صلبه وإذا كان ولا بد فهناك شيء بين هذه الكفاية وبين الامتلاء وهو أن يكون الثلثان البطن يكون فيه الثلثان ويبقى ثلث يكون فيه مجال للتنفس. وهذا هجه صلى الله عليه وسلم في هذا الأدب فيما يتعلق بالمآكل والمشارب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك الحديث الذي يليه وهو حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا فما كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر. فهذه اربع خصال اذا اجتمعت الانسان صار منافقا واذا وجد فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق. خصلة من النفاق اجتماع هذه الاربع يكفي لان يوصف الانسان بانه منافق وإذا وجد واحدة منهن يكون فيه خصلة من هذه الخصال الأربع التي هي النفاق. والنفاق هنا مراد به النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة والنفاق الاعتقادي هو النفاق المخرج من الملة والذي أصحابه مخلدون في النار كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأقرب الأقوال في معنى النفاق هنا أنه النفاق العملي الذي هو إخلاف الوعود والفجور في المخاصمة وكذلك الغدر عند المعاهدة والحديث يعني في الكذب. وهذه الخصال المطلوب من المسلم أن يكون متحليا بضدها فيكون عند الحديث يكون صادقا فلا يقدم على الكذب ولا يحدث صاحبه بما هو كذب وإنما يحدث بالصدق ويكون من أهل الصدق ويحذر أن يكون من أهل الفجور ومن أهل الكذب بل يكون صادقا في كلامه يحدث بما هو صدق. وإذا لم يحدث بما هو صدق فإنه يمسك كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن الخير هو الصدق. وأما الكذب فإن الإنسان يبتعد عنه ولا يكون متصفا به ولا يحدث الناس إلا بما هو صدق ولا يحدث الناس بالكذب بل يحذر من الكذب ويكون بعيدا منه. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف يعني وهذا يكون في من يعد وفي نيته أنه يخلف يعني غير صادق في وعده. هو يعد الناس وفي نيته وفي باطنه أنه لا يريد أن يفي فهذا هو الوقت المذموم. وأما إذا وعد الإنسان وهو يريد أن يخلف ثم حصل له مانع يمنعه من ذلك وحصل له أشياء تحول بينه وبين تنفيذه ما وعد فإن هذا لا يكون آثما، وإنما الآثم هو الذي يكون من شأنه أنه يعدوه غير صادق في وعده، هو غير صادق في وعده، يكون الذي يعد يعني على استشراك وعلى تطلع وطمع في حصول الموعود به، وهو من أول الأمر عنده الارتياح وعنده الطمأنينة لأنه قد وعد شيئا يفرح بحصوله له، وهذا الواعد الذي وعده يبطن من حين الوعد ومن أول وهلة أنه لا يفي، فيكون بذلك أساء إليه من أول وهلة حيث أدخل عليه السرور، ثم بعد ذلك جعله يظهر بالخيبة في النهاية، وتتلاشى هذه الأطماع وهذه الرغبات وهذا التطلع الذي كان عنده يتلاشى ويمحل، ويأتي في النهاية النهاية السيئة المطابقة للنية السيئة والقصد السيء الذي كان عند الوعد. وإذا وعد أخلف، وإذا خاتم فجر، إذا خاتم فإنه لا يتحاشى في الكلام بل يزيد في الكلام، ويعني يتكلم بكلام الباطل في حال خصومة، إنما على الإنسان أن يمسك لسانه وعند عند 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 الخصام مع أحد وعند الخلاف مع أحد يمسك لسانه فلا يتعدى ولا يتجاوز ولا يتكلم إلا بما هو خير، ولا يتكلم بشيء تصل إليه مضرته، بل كلامه يعني يكون باعتدال ويكون بتوسط، ولا يتجاوز الحد إلى أن يكون ظالما لمن يحدثه ومن يخاصمه فيكون فاجرا بالخصومة. والفجور هو الميل عن الحق مع الاحتيال عليه. ثم قال: وإذا عاهد غدر، إذا أعطى العهد والميثاق فإنه لا يغدر ولا يفي بعهده، والله تعالى يعني أمر بذلك، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك، وهذه أربع خصال إذا وجدت في إنسان فإنه يكون ابتلي بالنفاق العملي، وإن وجد فيه واحدة منهن فإنه يكون فيه خصلة من خصال النفاق العملي. ثم بعد ذلك الحديث السابع من الحديث الثمانية، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا فيه بيان أن الإنسان عليه أن يكون متوكلا معتمدا على الله في جميع شؤونه مع أخذه بالأسباب الشرعية والأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل، فلا يكون متوكلا بدون الأخذ بالأسباب، وإنما يكون متوكلا مع أخذ بالأسباب، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاثنين جميعا في قوله في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير واحد إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واسع عند الله، احرص على ما ينفعك واسع عند الله. فقول احرص على ما ينفعك هذا أخذ من الأسباب، واستعانة بالله توكل على الله عز وجل وطلب المعونة منه. فيكون الإنسان جمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فإن الأسباب إذا لم يشأ الله أن تكون مفيدة فإنها لا يحصل الإنسان من ورائها فائدة، ولكنها تكون مفيدة بتوفيق الله عز وجل وإعانته وتسديده وتوفيقه، فعند ذلك ينفع السبب وينتهي إلى حصول المسبب، وإلا فإن مجرد الأسباب في حد ذاتها دون أن ينضاف إليها عون الله وتوفيق الله وتسديد الله فإنها لا تنفع، وإنما الإنسان عليه أن لا يعتمد على الأسباب، وإنما يأخذ بها ولا يعتمد عليها، ولكن يعتمد على مسببها الذي هو الله سبحانه وتعالى، والذي هو النافع الضار الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث 19 من الحديث 40 حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله درى الوقتين كما يرزق الطير. ثم بين كيف يكون رزق الطير فقال تغدو حماصه وتلف بطانه. فالطير لا تجلس في اوتارها تنتظر شيئا ياتيها والا ماتت وهلكت، وانما شانها انها يوجد منها اسلاب، يوجد منها اسلاب، وهي انها تاخذ بالاسلاب وتذهب في الصباح خاويه البطون خامسه البطون خماصا يعني ليس في بطونها شيء، ثم ترجع بطانا اي منطلقه البطون، فهي قد اخذت بالاسلاب. فانتم عليكم ان تاخذوا بالاسلاب وان تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، لا ان تاخذوا بالاسلاب ولا لا أن تتوكلوا على الله عز وجل بدون اخذ بالاسلاب، لان الاخذ بالاسلاب والاعتماد عليها والغفل عن الله عز وجل هذا من اخطر الاشياء، وهو شرك التوحيد، لان هذا غفله عن الله عز وجل، واعتقاد ان الاسلاب هي بطبيعتها يعني تنفع وتضر، وانما هي لا تنفع ولا تضر الا اذا جعلها الله نافعه وجعلها ضاره. فناخذ الاسلاب شرك التوحيد، ونحو الاسلاب يعني تكون اسلاب نقص في العقل، نقص في العقل. الانسان الذي يقول انا اذا الله كاتب لي شيء فانا لا افعل اسباب، اذا الله كاتب لي شيء ياتيني، يمكن يعني ان يقول انسان انا الولد لا ياتي الا عن طريق الزواج، لكن انا اذا الله كاتب لي ولد ياتيني ولو ما تزوج، هذا نقص في العقل، لان الولد لا ياتي الا عن طريق الزواج، ما ياتي الا بفعل اسباب في طريق الزواج او التسري، فالذين هم لفروجهم حافظون لا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن يبتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. واذا فالاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل، والمطلوب من الانسان ان ياخذ بالاسباب لكن لا يعتمد عليها ولا يقول انها كل شيء، وانما ياخذ بما هو مشروع الاسباب المباحه، ولا يجوز له ان ياتي بالاسباب المحرمه، وانما ياخذ بالاسباب المباحه التي توصله الى الرزق وتوصله الى ما يريد من الخير، لكن دون ان يعتمد عليها، وانما يعتمد على الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث الرجل الذي قال أعقل ناقتي أم أدعها وأتوكل، فقال عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل، قال عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل، يعني خذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل، خذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل. لا يقول الإنسان يعتمد على الأسباب ويغفل عن الله عز وجل، وإنما يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا يهمل الأسباب أصلا، ولا يأتي بالأسباب معتمدا عليها غافلا عن الله، وإنما يأتي بالأسباب دون إهمال لها، ومع أخذه بها وإتيانه بها لا يعول عليها، وإنما يعول على الله عز وجل، لأن الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة فإنها لا يحصل من ورائها فائدة للإنسان. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانها. فالطير هذا شأنها، والله تعالى ألهمها ذلك وألهمها يعني هذا العمل الذي قامت به من رواحها من غدوها في الصباح تبحث عن رزق، ثم ترجع في الرواح في المساء قد امتلأت بطونها فتبيت في أوكارها، وقد امتلأت بطونها وجلبت الرزق كالعيش لأفراحها التي هي في تلك في عشها، فلم تهمل الأسباب وإنما فعلت الأسباب. فأنتم كذلك إذا فعلتم مثل ما تفعل هذه الطيور معتمدين على الله عز وجل ما أخذكم الأسباب، فإن الله تعالى يرزقكم ويحقق لكم ما تريدون من الخير. ثم ذلك الحديث الأخير وهو الحديث الثامن، حديث عبد الله المشرف رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فباب أعمل به واسع، باب نتمسك به جامع، باب نتمسك به جامع. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا فيه حث الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الخير وسؤالهم عن أمور الدين وعن الشيء عن الأمور الجامعة التي يحصلون فيها الأجور العظيمة والأجور الكبيرة، وهي أعمال يعني خفيفة ويسيرة لا مشقة يعني فيها، وإنما هي عملها يسير وفضلها كبير وجزاؤها عظيم من الله سبحانه وتعالى. فهو يسأل يقول شرائع الإسلام كثرت علي، والمقصود من ذلك النوافل، وإلا فإن الفرائض هذه لا بد من الإتيان بها، الأمور المفروضة يتعين على كل مسلم يأتي بها، ولكن الشيء الذي يعني يمكنه أن يعني يعتني به وأن يحرص عليه فيما يتعلق بالنوافل هذا إنما يكون بالنوافل. فهو يطلب أن يدله على باب منها يعني يتمسك به يعني يكون جامعا يعني للخير ومحصل للأجر. فهذا هو الذي سأله عن يعني عن نوافل ولم يسأله عن فرائض لأن الفرائض هذه لا بد منها يتعين على كل مسلم يأتي بما فرض الله عليه وليس في خيار. وإنما الشيء الذي يمكنه أن يجتهد فيه أكثر دون أن يهمل غيره هي النوافل كما سبق مر بنا الحديث من عاد لي وليا فقد أذته بالحرب فما تقرب إلي بعبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هو أراد يعني بابا يعني جامعا يتمسك به من أبواب الخير فيما يتعلق بالنوافل فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لسانه ألا يزال لسانه أن يستمر على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل كذلك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ذكر الله عز وجل يطلق إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا فإطلاقه العام يدخل تحته الصلوات ويدخل تحته قراءة القرآن ويدخل تحته الأذكار. وأما الذكر الخاص فهو الأذكار الخاصة كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فإن هذه هي الأذكار وهذا هو ذكر الله عز وجل الذكر الخاص. وإلا فإن الصلاة هي ذكر الله عز وجل لأنها مشتملة على ذكر الله من أولها إلى آخرها فهي مشتملة على ذكر وعلى تسبيح وتحميد وتمجيد لله عز وجل وتعظيم وكذلك قراءة القرآن هو خير الذكر وهو خير الكلام وأفضل الكلام ثم يعني بعد ذلك الأذكار التي هي مع الأدعية لأن الأدعية هي سؤال الله عز وجل وما يريده الإنسان وأما الأذكار فهي الثناء على الله عز وجل بما يليق به من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هذه هي الأذكار التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان لسانه رطبا منها وذلك سهل عليه ويكون في أي وقت وفي كل حين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الصحيح كان يذكر الله على كل احيانه والله عز وجل امر بذكره ذكرا كثيرا قال يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكره واصيلا واثنى الله عز وجل على الذاكرين والذاكرات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من جمله الخصال العشر التي ذكره الله عز وجل في سوره الاحزاب. فهذا هو المعنى الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا لا شك انه من جوامع الكلمه صلى الله عليه وسلم لان الانسان ياتي لذكر الله عز وجل الذي هو تسبيحا وتحميدا وتكبير وتهليل وتعظيم وثناء على الله عز وجل ويكون لسانه رطبا بذلك لانه اذا كان مشتغلا بذكر الله عز وجل صار مشتغلا عن غير ذكر الله عز وجل لان اللسان اذا شغل بالذكر شغل عن غيره او اشتغل به عن غيره من الكلام الذي لا يليق والذي لا ينبغي. فتعويد الانسان نفسه ان يكون ذاكرا لله وان يكون حامدا لله وان يكون مكبرا لله عز وجل مهللا حامدا هذا يحصل به الحسنات العظيمه لعمل يسير وشيء سهل وشيء خفيف. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حديث في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهما من ذكر الله عز وجل وصفهما بانه خفيفتان على اللسان. فذكر الله عز وجل كله خفيف على اللسان ذكر الله عز وجل خفيف على اللسان واللسان اذا ما شغل بالخير انشغل بالشر اللسان اذا ما شغل بالخير انشغل بالشر. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا العمل العظيم الذي هو إدامة ذكر الله وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون من الإنسان وهو ماش وقائم وقاعد ومضطجع وفي جميع أحواله ولا لك سهل عليه لأنه لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مشقة ما في إلى تحريك اللسان بخير يعود على الإنسان بخير. والحسن أبي عثمان ذلك إلى سبع من أفلاس إلى أضعاف كثيرة. وبهذا نكون انتهينا من الأحاديث الأربعين أو الاثنين والأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 676، ثم الثمانية التي أضافها إلى الحديث الذي جمعها النووي، الثمانية التي جمعها الحافظ الرجب وأضافها إليها وهو متوفى سنة 795. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولذلك نتوقف عن التدريس ونعود إليه إن شاء الله في اليوم 29 من الشهر القادم، حيث نبدأ بالكلام أو بشرح كتابين لإمامين من الأئمة المتأخرين، وهما من أهل اليمن، وهما تطهير الاعتقاد للصنعاني وشرح الصدور للشوكاني. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يلبسك لباس الصحة والعافية، وأن يطيل في عمرك على الطاعة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما قلتم ودرستم ووجهتم، والله يحفظكم.
نسأل الله التوفيق للجميع.
يقول السائل: ألا ترون فضيلة الشيخ أن ختم هذا الكتاب بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسلم، قد وفق ابن رجب رحمه الله أيما توفيق، حيث أن ذكر الله عبادة شاملة وعامة في جميع الأوقات؟
نعم، هذا لا شك أنها ختام أبو ختام عظيم، وهو نظير ختام البخاري لكتابه بحديث كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أقول لا شك أن يعني إتيانه بهذا الحديث أنه وفق لختم ذلك، كما أن الإمام النووي رحمه الله ختم الاثنين والأربعين في حديث أنس المالك الذي فيه مغفرة الذنوب وتجاوز الله عز وجل عنها، لأن هذا يتعلق بالدعاء وهذا يتعلق بالذكر. ذاك يتعلق بالدعاء، لأن قال: يا ابن آدم لك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني، غفرت لك على ما كان منك. غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بشيئا لأتيت بقرابها مغفرة. فالإمام النووي أيضا رحمه الله يعني ختم بذلك الحديث، وابن رجب رحمه الله ختم بهذا الحديث، والبخاري رحمه الله ختم بذلك الحديث الذي هو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن. ولهذا تابعه يعني بعض العلماء فختموا كتبهم بهذا الحديث الذي هو كتاب حديث كلمتان حبيبتان. فإن البخاري فإن المنذري في كتاب الترغيب والترهيب ختمه بهذا الحديث. فإن البخاري فإن المنذري في كتاب الترغيب والترهيب ختمه بهذا الحديث الذي ختم به البخاري صحيحا.
ما رأيكم في قراءة الفصل الأخير في الأذكار؟
أي أذكار؟ أي فصل أخير من إيش؟
من كتاب الرجب. لقد ذكرنا في أول كتاب أن الإسلام بعث بجوامع الكلم، كان يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غير من الذكر.
ما في بحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وخرجه النسائي ولفظه.
معلوم أن بعض الناس يعني يكون عندهم أدعية متنوعة ويكون أدعية يعني ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كلام سلف هذه الأمة، وإنما هي أنشأها بعض المتأخرين، ثم تجد يعني بعض الناس يحرص عليها يحرص عليها، مثل ما سبق أن مرت الإشارة إليه في دروس مضت عن دلائل الخيرات، وأن فيه يعني أدعية يعني محدثة وأنها مشتملة على باطل، ومع ذلك يحرص بعض الناس على الأدعية اللي جاءت في الكتاب، مع أن بعضها يعني فيه أمور محذورة وبعضها فيه غلو وبعضها فيه جفاء، ومع ذلك الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي على الإنسان يحرص عليها وأن يعتني بها وأن يستعملها في دعائه، وأن يترك مثل هذه الأدعية، ويكفي في عدم صلاحيتها وأنها غير مناسبة أن بعض الناس يسأل عنها، وما دام الإنسان أنه يسأل عنها فعليه أن يأخذ بالشيء الذي لا يحتاج أن يسأل عنه، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى سؤال. ولكن كون الإنسان يسمع بكلام ولا يدري يعني صحته من سقمه وهل هو طيب أو ردي، فيأتي ويقول ما رأيك في هذا الدعاء، لا حدث بحاجة لن يسأل عن هذا السؤال، ولا مشغل نفسه بمثل هذا السؤال، وإنما يسأل نفسه بتعلم الأذكار والأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بها لأنها جامعة، لأنها من كلام الذي أوتي به الكلام صلى الله عليه وسلم، وأيضا كلامه فيه العصمة، كلامه فيه العصمة صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام معصوم صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فإنه يفتي ويصيب، وقد يأتي بشيء محذور، وقد يأتي بشيء يعني لا يليق، مثل ما ذكرت يعني فيما مضى في دلائل الخيرات، يعني في أدعية يعني سيئة، فيقول اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الخير في شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة في شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة في شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام في شيء، ايش الكلام هذا؟ ثم أيضا اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم، كلام كبر ما تنفع، هذا على كلام بشر، هذا كلام بشر لا يمر يلتفت إليه، وإنما يحرص على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا يطبع عن الهوى، إنه إلى يوحى، وقد أعطاه الله جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكلامه جامع، فالإنسان إذا حرص على كلامه وتعلم كلامه أو تعلم الأدعية من كلامه والأذكار من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل الشيء الذي الأسمى، ويحصل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه أتى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخرجه النسائي ولفظه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو قال حصى تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
هذه أدعية جامعة، لكن ذكر الحصى وذكر النواة لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخرج الترمذي من حديث صفية قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نواة، 4000 نواة أسبح الله بها، فقلت لقد سبحت بهذه، فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت لمني، فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. وخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال أذكر ربي، قال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك.
تحلق عليه.
قال رواه النسائي في عمل يوم الليلة وصححه ابن حبان وانظر تمام تقريبه فيه. وفي النسخة الثانية قال إسناده ضعيف، يحيى بن أيوب ليس بالقوي وابن زرارة لا يعرف.
على كل الأشياء الثابتة الإنسان يأتي بما ثبت ويستغني عن ما لم يثبت.
لكن هنا بمناسبة يحرك شفتيه جاء أسئلة في من يذكر الله بقلبه.
ذكر الله عز وجل يكون باللسان، ما يكون باللسان يعني لا يحرك لسانه، وإنما يعني يستذكر يعني ذلك بقلبه، وإنما يأتي بلسانه مع قلبه، لأن ذكر الله عز وجل لأن قال الحديث الذي معنا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحديث الذي معنا الذي أورده الرجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ما هو اللسان بس يعني يذكر بقلبه وإنما يحرك لسانه، والذكر هو يعني ذكر اللسان مع ذكر القلب.
قال وخرج البزار نحوه من حديث أبي الدرداء، وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن القراءة، القراءة ما تكون إلا بتحريك اللسان، ما تكون يعني بكل إنسان يقرأ بقلبه أو يستحضر القرآن بقلبه دون أن يعني يحرك لسانه، وإنما القراءة تحرك لسان، لا تحرك لي لسانك لتجل به، فإذا قرأناه وكذا القرآن لا تحرك لي لسانك لتجل به. والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستدلون على قراءته من الصلاة السرية بتحريك اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، لأن عوارضه من جهة اليمين من جهة الشمال يعني إذا كانوا وراءه يعني يرونها تتحرك، وإنما تتحرك بالقراءة، وقراءة إنما هو باللسان، لأن لو كانت القراءة بالقلب ما تتحرك اللحية. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلون وراءه في الصلاة ويعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته، يعرفون أنه يقرأ باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كث اللحية وله عارضان يعني يريان من ورائه.
وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ كم تذكر ربك كل يوم؟ تذكره كل يوم 10,000 مرة؟ قال كل ذلك أفعل. قال أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك من 10,000 و10,000؟ أن تقول لا إله إلا الله عدد ما أحصاه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك معه، والله أكبر مثل ذلك معه، والحمد لله مثل ذلك معه.
يعني يناسب للإنسان أن يقتني مثل الكلمة الطيب صحيح الكلمة الطيب الذي جمعه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله من كتاب الكلمة الطيب لابن تيمية رحمه الله، فإن هذا الكتاب مع اختصاره مشتمل على جملة كبيرة من الأذكار والأدعية صحيح الكلمة الطيب، يعني رسالة وجيزة صغيرة مشتملة على حديث كثيرة. إشكال في هذا؟
قال رواه الدولاب في الكنى والأسماء من طريق واصل بن مرزوق عن رجل من بني مخزوم يكنى أبا شبل عن جده وكان مصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني فيه مبهم، أقول فيه مبهم، الإنسان يحرص على 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 قراءة على على الإتيان بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بإسناده أن ابن مسعود ذكر له امرأة تسبح بخيوط معقدة فقال ألا أدلك على ما هو خير لك منه؟ سبحان الله ملء البر والبحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، فإذا أنت قد ملأت البر والبحر والسماء والأرض، ملأت البر والبحر والسماء والأرض. وبإسناده عن المعتمد
عليه؟
لا
معروف عن ابن مسعود رضي الله عنه قصته مع الجماعة الذين كانوا في المسجد المتحلقين وبيديهم حصى ويقول فيهم يعني واحد سبحوا 100 حللوا 100، فوقف على رؤوسهم رضي الله عنه وقال يا هؤلاء عدوا سيئاتكم فأنا ظامن لا يضيع من حسناتكم شيء. فطريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني المطلوب مع إرادة الخير موافقة السنة والإتيان بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبإسناده عن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي يحدث 5 أحاديث ثم يقول أمهلوا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ
رضاه. منتهى رحمته أولا الكلام هذا كلام سليمان بن فرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان ومعلوم أن الأحاديث هي ذكر الله عز وجل وكونه يعني يتخللها يعني شفوت ثم يأتي بمثل هذا الدعاء هذا شيء غريب وهذا يعني غير معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه وما كان يتوقف ويذكر الله عز وجل مثل هذا الذكر ونفس الحديث هو ذكر الله عز وجل كل يذكر بالحديث ويسأل بالعلم هو ذكر الله سبحانه وتعالى هو ذكر لله سبحانه وتعالى دون أن يحصل هذا التوقف والإمهال من أجل يأتي بمثل هذا الكلام. ومنتهى رحمته رحمة الله عز وجل ليس لها نهاية لكن يعني إذا كان المقصود يعني الرحمة التي هي الجنة الجنة نعم هي من رحمة الله سبحانه وتعالى ويعني والجنة يعني كما هو معلوم يعني معروفة ومحدودة ويعني وهي مخلوقة والله سبحانه وتعالى خلقها ولكن ليس لنعيمها نهاية بل نعيمها دائم ومستمر لا ينقطع ولا ينتهي أبد الآباد. فإذا كان المقصود يعني لذلك الجنة فالجنة نعم هي رحمة مخلوقة وقد جاء في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي يعذب بك من أشاء. وأما رحمة الله عز وجل فيها صفة من صفاته فلا يصلح أن يقال فيها يعني هذا الكلام وأن لها منتهى ورحمة الله عز وجل ليس لها نهاية رحمة الله يسعى كل شيء. والرجل رحمه الله جمع يعني في مثل هذه الأمور يعني يجمع يعني أشياء كثيرة يعني غريبة وغير غريبة يعني أشياء طيبة وصحيحة وأشياء فيها غرابة.
ثم قال وبإسناده عن المعتمر بن سليمان قال رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت ما صنعت قال خيرا فقلت ترجو للخاطئ شيئا قال يلتمس علم تسبيحات أبي المعتمر نعم الشيء.
على كل يعني ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من هذه الرؤيا وغيرها.
قال ابن أبي الدنيا وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني بعض البصريين أن يونس بن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب بلاد الروم فقال ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال قال رأيت تسبيحات أبي المعتمر من الله في مكان. وكذلك كان
على كل يعني الكلمات الجامعة والأبدية الجامعة هي ما جاءت الأحيان الصحيحة التي جاءت الأحيان الصحيحة التي ينبغي الإنسان يشغل بها. وأما مثل هذه الأمور ومثل هذه الحكايات والمنات لا يشغل بها نتاء يكفي أقول يكفي يعني ما قرأ ها؟ أنا رأى رجل ولا رأى رجل وهو يقول رأى رجلا لا أش يقول فلان
أن يونس بن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم
والله يمكن أن يكون رأى رجلا أجبار يونس بن عبيد معروف ومن رجال كتب الستة أقول ثقة من رجال كتب الستة يعني إيش يقول في الرؤيا
رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب بلاد الروم
كان رأى رجلا
فيما يرى النائم كان قد أصيب ببلاد الروم فقال ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال
يعني مقصده يونس بن عبيد هو الذي رأى الرؤيا يعني رجلا أصيب ببلاد الروم يعني المرئي في المنام هو الذي أصيب ببلاد الروم يعني فيكون يونس بن عبيد هو الرائي وليس المرئي.
يقول السائل ما معنى تسمية أهل العلم لبعض الأحاديث أنها من جوامع الكلم استثناء، هل يدل ذلك على الاستثناء من البعض الآخر ليست من جوامع كلمة؟
كما هو معلوم يعني بعضه يأتي بكلام جامع يعني يدخل تحت معاني كثيرة، وبعضها يعني يأتي بكلام لا يدرس تحت معاني كثيرة، يعني يسأل عن مسألة معينة فيأتي بالجواب عليها، يأتي بالجواب عليها، وقد يأتي وقد يسأل عن مسألة معينة ويأتي بجواب جامع، مثل ما مر في حديث موسى الأشعري الذي مر بنا قريبا، أنه سأله عن شراب وقال له الجتع، وشراب قال له النذر، فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، يعني أتى بجواب عن يشمل هذا ويشمل هذا، وقد يأتي وقد يسأل عن شيء خاص ويجيب بجواب خاص، ويجيب بجواب خاص فلا يعتبر من الكلام اللي الجامع الذي تحته معاني كثيرة كالأحاديث الجامعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلام الجامع ويأتي بكلام خاص، يعني يكون يعني على سؤال، يعني جواب على سؤال معين فيكون السؤال محدد كما أن السؤال محدد، وقد يأتي الجواب أوسع من السؤال كما في قصة الحديث الذي أشرت إليه آنفا، هو حديث أبي موسى الأشعري كل مشكل حرام.
جاء عدد من الأسئلة في الحديث، حديث عبد الله بن عمر مع كونه يقول كان منافقا خالصا،
نعم،
وشرحت قلتم أنه النفاق العملي فأسأل عليهم
ما في يعني قال
منافق خالص،
يعني خالص يعني فيما يتعلق بال إن هذه الأمور يعني إنها اجتمعت فيه فكان متمكنا في النفاق أي العمل وليس الاعتقادي، لأن هذه ليست من المخرج من الملة.
الأخ يقول إذا كان المرء لا يخرج من الملة بوجود هذه الخصال الأربعة فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟
يعني كما هو معلوم هذه أيضا يعني لا يعني أنه خرج من الإيمان وأنه وإنما يعني أنه في هذه الأمور وين حصل من هذه وين حصل من الصلاة والصيام وزعم أنه مسلم فهو منافق، يعني هذا اللي فقد عمل، لكن لا يقال أنه خرج من الإسلام وصار من الكفار.
هنا ذكر أربع خصال في حديث عبد الله بن عمرو، والخصلة الخامسة إذا سمن خامس،
إنما هذه جاءت في بعض الأحاديث، لأن جاء ثلاث وجاء أربع، ويعني يعني في الثلاث يعني ما ليس في الأربع التي منها إذا سمن خان آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وحدث وإذا سمن خان.
هل يشرع رفع الأصبع كلما ذكر الله تبارك وتعالى حتى في غير الخطبة؟
ما نعلم شيء على مشروعية الاستمرار، ولكن الأصل هو الجواز، وأما كونه مشروع أن الإنسان لا يفعل كذا إلا وقد رفع أصبعه ما أعلم عن شيء يدل على هذا.
قيل أن الفرق بين رواه وخرجه أن الراوي هو الذي يروي الحديث بالإسناد، والذي يروي بلا إسناد يسمى مخرج.
لا، ما يقال له مخرج أبدا، وإنما المخرج هو الراوي والذي يروي بالإسناد، والآن الرجل يعني يعزو هذا إلى أناس روى بالأسانيد، ولا يقال، ولهذا يعني من الغلط عن بعض الناس في هذا العصر من الذين يعني يستعملون يعني يريدون كان الشخص متأخر ولا ما ذكر الإسناد يخرج فلان، مثل يعني هذا الكتاب الذي ثلاث الأحاديث الكتب التي جمعت مع بعض الذي يعني شرح النووي والدقيق وكذا، يقول خرج هذا الحجر خرج السيوطي خرج فلان خرج فلان خرج فلان، هؤلاء ما خرجوا، هؤلاء يذكرون فقط ولا يخرجون، الذي يخرج هو الذي يسند، وأما من يذكر الشيء هذا لا يقال له مخرج أبدا، هذا يقال أنه ذكره عزاه إلى كذا، عزاه السيوطي إلى فلان وعزاه بن رجل بن حجر إلى فلان وهكذا. لا هو الآن إحنا الآن كلامنا على ما هو موجود الآن في الكتب، فقال رواه فلان رواه أبو داود رواه الترمذي خرجه البخاري خرجه مسلم، حمدنا على واحد كل هذه أسانيد.
يقول: هل من كانت فيه خصلة من خصال النفاق العملي يطلق عليه اسم منافق؟
يقال فيه خصلة من النفاق مثل ما جاء في الحديث، إن كان في خصلة كان في خصلة من النفاق.
وهل يأخذ حكم النفاق والمنافق؟
النفاق العملي نعم موجود، النفاق العملي قد يصير به يعني، ولكن أخص من الذي عنده خصلتين لبنتين أو ثلاث خصال أو أربع خصال، يعني بعض الشرف من بعض.
ما الفرق بين إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر؟
الواحد غير العهد، العهد يعني يعطي عهد الله وميثاقه مثل ما يحصل يعني في الـ في الـ في الـ في الجهاد والمعاهدة بين المسلمين والكفار. وأما الوعد يقول من صالح كذا وكذا ولا يفعل، وهو ناوي لا يفعل، لأن العهد غير الوعد.
هل مجرد ذكر اللسان بدون مواطأة القلب يؤجر عليه إنسان؟
لا، مثل ما جاءنا لا سيرجع من قلب لاهي، يعني كل إنسان يعني ذكر لسانه وقلبه لاهي يعني فعل شيء ما يعني ما تواطأ عليه القلب، إنما العهد النيات، يعني لا بد أن يكون القلب يعني مع اللسان، وإلا أن يكون يأتي يعني شيء بدون ما تواطأ اللسان معه القلب معه. المنافقين يعني إذا وجد منهم شيء يكون القلب يعني غير، وقد يكون يأتي على اللسان والقلب لاهي.
يقول: هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟ كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة، الحديث الأول في ما ملأ ابن آدم، بينما حديث أبي هريرة لما شرب اللبن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اشرب، وفي الأخير قال أبو هريرة: والذي بعدك بالحق لا أجد له مثلك.
يعني كما هم عنه ليس بلازم أن يكون أن قد امتلأ يعني بطنه وأنه لم يبقى فيه يعني مجال، فإن معنى أنه يعني أخذ كفايته وأخذ حاجته وأنه قد روي، لكن يجري كما هو أنه يحصل بدون ملء البطن.
يقول: يكون الرجل في مجلس لا يذكرون الله بل كلامهم في أمور الدنيا المباح، فهل إذا ذكرهم وقال لهم: قولوا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو قال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الله أكبر، هل في ذلك بأس؟
المناسب أن يحول الكلام والمجال من كونه كلاما في يعني ما لا يصلح أن يكون في شيء ينفع، مثل قراءة القرآن يعني والباقون يسمعون، أو أنهم يعني يقرؤون أشياء من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتذكرون أشياء من العلم، فيحوله بدل أن يكونهم يعني سبحوا وهللوا وكبروا وينشغلون سبحان الله سبحان الله، فيكونون يعني شبيهين بقصة جماعة ابن مسعود الذين مر ذكرهم آنفا، وإنما يشتغلون بشيء ينفعهم، من واحد يقرأ والباقون يسمعون، يقرأون شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يتكلم على الآية ويتكلم على الحديث، أو يتذكرون يعني في شيء من العلم، هذا كله من ذكر الله سبحانه وتعالى.
يقول السائل: هل صحيح أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اطلع على كتاب الورد الأعظم لملا علي القاري، فقد ذكر المعتني به في الطبعة الأخيرة أن الشيخ قد قرأها واطلع عليها؟
لا أدري.
يقول: نسمع كثيرا أن الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان كثير الذكر، فهل لا ذكرت لنا شيئا من ذلك؟
والله يعني رحمة الله عليه كان كثير الذكر، يذكر الله عز وجل ويسبح الله يعني كثيرا، ولسانه رطب بذكر الله رحمة الله عليه، ومجالسه كلها علم وكلها ذكر، فكان إذا كان في مجلس يكون الاشتغال فيه كله في ذكر الله سبحانه وتعالى، يطلب من واحد يقرأ القرآن ثم ذلك يتكلم في على الآيات التي قرأت، يتكلم على الآيات التي قرأت، ثم ذلك يكون أسئلة، وكل هذا من ذكر الله. كان رحمه الله أحيانا يقرأ عليه في كتاب البداية والنهاية ابن كثير في تراجم بعض سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، ويأتي في تراجمهم كلمات جميلة لهم وقصص تتعلق بفلاحهم وعبادتهم وزهدهم. وكان يبكي رحمة الله عليه عندما يسمع يعني مثل يعني تلك الأوصاف وتلك الكلمات الجميلة التي توجد في التراجم مهزوة إلى أصحاب التراجم، وهو من الكلام الجميل المؤثر. فكان يعني كان هذا من شأنه رحمه الله.
بالمناسبة كان لكم إشارة سابقة لعلكم تعيدونها بوجود هذا الجمع المبارك حتى أن ينشط أحد، قلتم سابقا أن الجامعة النهاية يعني تضمن كثير من هذه الكلمات ذات عبر، فلو أن أحد ينشط في قراءة البداية والنهاية ويجمع هذا، ما الذي بلغتم أحد فعل ذلك أو تعيدون الطلب؟
نعم والله جيد، يعني لو قرأت يعني هذه التراجم الموجودة في البداية والنهاية ويعني التقط منها تلك الكلمات الجميلة المؤثرة التي تحرك القلوب وتؤثر في النفوس، لا شك أن هذا تقريب لتلك الأشياء المتناثرة وجمع لتلك الدرر السمينة التي لا يوصل إليها إلا بقراءة الترجمة، لكن كونها مجموعة ومرتبة ومدوبة لا شك أن ذلك فيه خدمة وفيه تقريب لتلك الدرر وتلك النفائس الموزعة في هذه الكتب. فلو اجتهد بعض الطلاب في قراءة يعني ذلك الكتاب أي تلك التراجم التي في ذلك الكتاب اللي هو كتاب بدون نهاية واستخرج منها مثل هذه النفائس التي كانت تبكي الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه لعبرها ولجمالها وحسنها، لكان في ذلك فائدة في الجميع.
بمناسبة يعني اقتراحكم أو عزمكم طرح كتابين، هل توجهون بنصفة معينة أو تحقيق معين؟
والله ما أخبر والله، يعني أنا الآن يعني وصيت أحد يعني يبحث عن الأشياء الموجودة والتي يوجد منها كميات، لأن قد توجد النصف ولكن بنظرة، ولكن الطلاب يحتاجون إلى نصف كبيرة، يعني فأنا وصلت من يبحث لأن عن وجود يعني شيء من ذلك.
يقول هل النفاق العملي من الكبائر؟
لا، النفاق العملي من الكبائر عند العلماء هي التي تشمل على حد في الدنيا أو على وصف الشيء لأنه بأن فيه لعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي يكون يوصف بأنه من الكبائر. وهذه الأشياء يعني ينظر يعني فيما ورد من الحديث بخصوصها، فعلى ضوء ذلك يتبين يعني هل هي من الكبائر أو ليست من الكبائر.
يقول هل يجوز إطلاق النفاق الأصغر والكفر الأصغر فيقال كافر ومنافق لمن وقع عليه وقع في تلك الخصال؟
ذكر الكفر ما يصلح إلا في شيء ورد، وإذا كان مقصودا به كفرا دون كفر فينبه على ذلك ولا يطلق حتى يعني لا يظن أن الإنسان أضيف إليه شيء لا يستحقه، بل يضاف إليه شيء يستحقه، يعني حيث ورد فيقال انه كفر دون كفر، من وجد فيه شيء من ذلك فانه يقال كفر دون كفر.
يقول الاخوان يقول جمعت فوائد البدايه والنهايه في كتاب الهدايه لترتيب فوائد البدايه والنهايه لاحد تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله، وقدم له محمد بن عبد الله الوصابي ومحمد الامام، طبع في دار الاثار صنعاء، وثاني يقول توجيه دار الاصاله.
ما في يعني هذا قلنا دي، وهل هذه الفوائد ايش نوعها؟ لان من الفوائد يعني فوائد متنوعه، لان الفوائد يعني احيانا تكون مسائل فقهيه يعني توجد في كتب الفقه، ولا شك انها مهمه لانها ايضا يعني اقوال لاناس يعني في غير مظنتها، اقول في غير مظنتها، لان غالبا هذه مثل هذه يبحث عنها في كتب الفقه فإذا وجدت مثلا في كتب التراجم فمعنى ذلك فائدة كبيرة. لكن حنا كلامنا في يعني شيء يعني فيه تحريك في القلوب وتأثير في النفوس وشحذ للهمم في الاقتداء يعني بأولئك الأخيار الذين حصل منهم ما حصل أو تفضل الله عليهم بما تفضل عليهم من الصلاح والتقى والاستقامة، حتى قالوا مثل هذه الكلمات النيرة الواضحة الجلية المفيدة العظيمة.
يقول السائل: مديرة مدرسة انتقلت من مدرستها إلى مدرسة أخرى لإدارتها، وفي الوقت ذاته قدر لها الزواج، فأراد مجموعة من المعلمات أن يهدين لها هدية مشتركة جماعية بمناسبة زواجها، فهل تدخل هذه الهدية في هدايا العمال؟
أي نعم، مناسبة غير مناسبة.
يقول: بارك الله فيكم، أريد الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهل الشرعية مندرجة تحت الكونية؟
الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي القدر السابق الذي لا يتخلف، وكل شيء أراده الله كونا فلا بد من وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت وإن لم تشأ لم يكن. وأما الإرادة الدينية فهي تكون فيما يحبه الله ولا تكون فيما يسخطه الله، لأن الإرادة الكونية تكون في المحبوب وفي المبغوض، تكون في الخير والشر الإرادة الكونية، وأما الإرادة الدينية فإنما تكون في الخير فقط، ولكنها تتخلف، يعني ليس معنى ذلك أنها تتحقق وأنها لا بد أن توجد، الإرادة الكونية لا بد من وجودها ولا تتخلف، وأما الإرادة الدينية فتتحقق فيما وفقها الله عز وجل لفعل الخيرات، وتتخلف فيمن لم يحصل له التوفيق، فإنها لم توجد فيه. ولهذا الله عز وجل يحب من الناس أن يعبدوه، ويعني وأراد من ذلك منهم ذلك شرعا، لكن ليس كل منهم من يعبد الله عز وجل، فيهم من يعبده وفيهم من يعصيه، فيهم من يستجيب وفيهم من لا يستجيب. الإرادة الكونية لا تتخلف ولا بد من وجود المراد، وأما الإرادة الدينية فإنها تحصل في حق من وفقه الله، فتجتمع الإرادتان الكونية والدينية، وتتخلف في حق من لم يشأ الله عز وجل فتوجد في حقه الكونية ولأنه وفق لذلك الخير، وتخلف في حقه الدينية. فإذا الدينية لا يلزم يعني حصولها لكل أحد، لأنها هي لأنها تكون لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا جاء في آية سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قال: ويدعو إلى دار السلام لكل أحد، كل مدعو إلى دار السلام ولكن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ليس كل مهدي إلى صراط مستقيم، لأن الله تعالى شاء أن يكون الناس فريقهم الجنة وفريقهم السعير، فالله تعالى يحب من الناس أن يعبدوه، وقد أمرهم بذلك وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبينت لهم الطريق المرسل الله عز وجل، ومنهم من أقدم لنشيئته وإرادته إلى فعل الخير وسلوك طريق الشر الخير، ومنهم من أقدم لفعله وإرادته إلى سلوك طريق الشر. فإذا من سلك طريق الخير تحققت في حقه اجتمعت في حقه الإرادتان الكونية والدينية، ومن تخلفت عنه الإرادة الدينية وقعت الإرادة الكونية تحققت فيه الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الشرعية.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كل مشكل حرام، هذا جواب جامع يدخل فيه المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، وأن القضية منوطة بالإسكار، وكل ما أسكر فإنه حرام، سواء كان من الشعير أو من العسل أو من العنب أو من التمر أو من أي شيء، وسواء كان جامدا أو سائلا أو يعني سحيقا مسحوقا يعني طحين، وكل ذلك حرام، لأنه ما لأن الأمر علق بالإسكار، الأمر علق بالإسكار، فقال كل مسكر حرام، وهذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل بعض الصحابة عن البادق وهو نوع من الشراب فقال: سبق محمد للبادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، قال كل مسكر حرام، يعني أن الشريعة في عموماتها وكلياتها يدخل فيها ما كان معروفا وما ليس المعروف، ما دام أنه يدخل تحت هذه القاعدة الكلية وهذه الجملة الكلية التي هي قوله كل مسكر حرام. فقوله كل مشكل حرام أنيط الحكم بالإسكار يعني في جميع أحواله سواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو أي شيء آخر، فإن الحكم منوط بالإسكار ولا ينظر إلى شيء وراء ذلك وإلى ما هو وراء ذلك. ثم إن قول كل مشكل حرام يعني يكون في القليل والكثير، ما أسكر كثيره وقليله حرام، وإنما حرم القليل الذي لا يسكر لأنه ذريعة إلى المسكر، وهذا من باب سد الذرايا. فإذا كان كثيره يسكر وقليله يسكر فقليله كثير حرام، لأن شرب القليل ذريعة إلى كل كثير، ولكن الشريعة جاءت بسد الذرايا ومنع الأشياء التي توصل إلى الغايات، فالقليل وإن كان لا يسكر فإنه حرام، وقد جاء ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا من قبيل سد الذرائع كما عرفنا. وهذا من جوانب الكلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله عن اثنتين وعن نوعين من النبيل، فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالإسكار، مع أنه إذا كان غير مسكر ما في ذلك، وإن كان مسكر فهو حرام. وقد جاء في حديث رحمة بن عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتباه في أوعية غليظة يمكن يحصل الإسكار ولا يظهر على الخارج منها الدب، وهو القرع الذي يخرج لبه ثم يلبس ويكون وعاء يكون فيه نبيذ، وكذلك الحنجم وهي جرار يعني ينسبذ بها، والمقير هو الذي طلي بالقار والمزفة الذي طلي بالزفت، وكانت أشياء غريبة يغلب عليها يظهر يمكن يكون إسكار ولكن لا يظهر على خارجها، ليست مثل أسية اللي في الجلود إذا حصل التغير في داخلها ظهر على سطحها، هذه ما يظهر على سطحها. وكان في هذا في أول أمر، ثم إن ذلك نسخ بما يوافق هذه القاعدة التي جاءت في حديث أبي موسى، لذلك في حديث أبي بريدة حديث بريدة بن الصعيد الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس والمنسوخ في ثلاثة أمور، قال كنت نهيتكم عن الجهة في القبور فجروها، وكنت نهيتكم عن الدخان للحمى الغائي فوق ثلاث ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم أنكم ما تستعملوا شيئا وصل إلى حد الإسكار، يعني يسكر كثيرة لا تستعملوا لا كثيرة ولا قليلة. فهذا يعني بين فيه صلى الله عليه وسلم أن الأمر يتعلق بالإسكار، وأنه إذا لمس إلى حد الإسكار فإنه لا بأس به، إذا لمس إلى حد الإسكار يعني في الكثير فإنه لا بأس بالقليل والكثير، وإن كان كثير يسكر وقليل لا يسكر فإنه يحرم الكثير والقليل، فإنه يحرم الكثير والقليل. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو موسى عن هذين الشرابين اللذين موجودان في اليمن نبيذ العسل ونبيذ الشعير، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجابه عليهما، وإنما أجابه بقاعدة كلية يندرج تحتها هذان المسؤولان المسؤول عنهما وغيرهما، وأن كل مسكر فإنه حرام وكل ما لم يسكر فإنه حلال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم.
وهنا أنبه في مسألة المواريث إلى أن الله عز وجل ذكر في القرآن ثلاث آيات في سورة النساء. الآية الأولى تتعلق بعمودي النسب وهما الأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات. الآية الأولى آية العمودين، عمودي النسب اللي هم أصول الرجل وفروع، أصول الميت وفروعه، أصول الميت آباءه وأمهاته وفروعه أبناؤه وبناته وأبناء بنيه وإن نزلوا. والآية الثانية تتعلق بميراث الزوجين والإخوة لأم، تتعلق بميراث الزوجين والإخوة لأم الذين لا يرثون إلا بالفرض، وليس لهم يعني تعصيب ولا يرثون بالتعصيب لحال، وإنما هم مفترضون فقط، مفترضون فقط يعني الزوج والزوجة الأخ اليوم والأخ اليوم الأخ اليوم والأخ اليوم أكثر. يعني هؤلاء يكون يعني من جهة قرابة الأم ومن جهة الزوجية، ونصيبهم إنما هو بالفرض فقط. وأما القسم الأول ففيه فرض وفيه تعصيب، اللي هو لآية العمودين، فيه فرض وفيه تعصيب، لأن الأب يفرض له ويلزم التعصيب، والابن لا يلزم بالتعصيب، والبنت يفرض لها والبنتان يفرض لهما، ومع إخوانهما يشتركون لذكر محضر فيه. أما الآية التي في آخر سورة النساء فهي في الأخوة ليثقة والأخوة ليثقة، وميراثهم على طريقة ميراث الأبناء. الآية الثالثة وهي آخر آية في سورة النساء، وهي في الكلالة، وكما أن الإخوة اليوم أيضا كلالة، وهم الذين يعني حيث لا يقول للميت أصول ولا فروع، يعني ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له ولد ولا والد، فإنهم يرثون كلالة لأنهم كالمحيطين بالميت، بخلاف الأصول فإنها فوقه والفروع تحته، الفروع تحته وهؤلاء فوقه. وأما الإخوة فهذه المتكللون محيطون به، يعني محيطين به، فقيل لهم كلالة، فيرث كلالة إذا لم يكن ليس له والد ولا ولد، ليس له والد ولا ولد، يعني يرث كلالة. فالإخوة لأم كذلك لا يرثون إلا عند عدم الولد والوالد، والإخوة لأشقاء لا يرثون، والإخوة لأب كذلك لا يرثون إلا عند عدم الولد والوالد، ولكن كما هو معلوم بالنسبة للولد الذكر أو الذكور والإناث يعني يأخذون ميراث ولا ينقل عن شيء، وأما إذا كان إناثا خلصا فيفرض لهم النصف أو الثلثان، والباقي يأخذه أقرب من يكون ميت. إذا كان فإن الإخوة الأشقاء هم أقرب من يكون ميت إذا لم يكن له أصول ولا فروع. وميراثهم على طريقة ميراث الأبناء، فإن البنت الواحدة لها النصف، الأخت الواحدة لها النصف، البنتان لهما الثلثان، والأختان الشقيقتان أو لأب لهما الثلثان، يعني اثنتين فأكثر يشتركان في الثلثين. ولو انفرجت، ولو وجدت أخت شقيقة وأخت لأب، فإن الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، فكملت الثلثين، لأنهن يرثن بالأخوة الثلثين، وتكون الأقرب منهن وهي الشقيقة لها النصف، والتي هي أبعد منها لها بقية الثلثين. وإذا اجتمع ذكور الإناث فللذكر من حظ الأنثيين، إذا كان الأخوة أشقاء مع أخواتهم أو أخوات الأب مع أخوان الأب مع أخواتهم، فإنه للذكر من حظ الأنثيين. وإن وجد ذكور خلص فإن الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة لأب، لأنهم يدلون إلى ميت بسببين وهما الأبوة والأمومة، والأخوة الأب إنما يدلون عليه بالأبوة فقط.
يقول فضيلة الشيخ: قلنا أن كل مسكر حرام قليله وكثير، فكيف بنسبة الكحول بالدواء؟
الشيء الذي يتخذ للعلاج يعني إذا كان يعني لا يؤثر وهو يعني ضائع يعني ونسبة قليلة مع الدواء فإن ذلك لا يؤثر، يعني مثل البنج كما ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله من البنج، وأن استعماله في الدواء وأن كونه يغيب العقل من أجل يعني قطع شيء في الإنسان بحيث لا يشعر أن ذلك جائز.
ويقول: هذا كل العطور الآن تصنع من الكحول، فما مقدار كمية الكحول؟
ليس بصحيح الكلام، لا يقال كل العطور تصنع من الكحول، كم من عطور لا كحول فيها، وكم من طيب طيب ليس فيه شيء من الكحول، ولكن الإنسان إذا كان هناك طيب فيه كحول وطيب سالم من الكحول، فكل الإنسان يأخذ الحلال البين ويترك الشيء الذي هو مشابه ما يتقى الشبهات على السبع دينه وعلم.
يقول حضرك الله: ما حكم التماثيل التي تباع ويتخذها الناس كزينة في البيوت؟
ليس للناس أن يحوزوا التماثيل ولا أن يعني يقتنوها، بل يعني تحطم ويعني تتلف، ولا يقتن الناس التماثيل، لأن التماثيل كما هو معلوم هي وسيلة إلى الشرك.
ألا يكون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم من باب التأدب مع الله عز وجل حتى لا ينسب التشريع لكليهما؟
لأنه جاء في الحديث يعني في بعض الروايات الصحيحة إن الله ورسوله ينهيانكم، يعني جاء ذلك، وكذلك جاء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
هل الخمر نجسة العين؟
من العلماء من قال ذلك إنها نجسة العين، وأن الإنسان يعني إذا وقعت عليه فإنه يزيل تلك النجاسة.
المحرمية في الرضاع في ماذا تكون؟
تكون بما يمثلها من النسب، فالأخت من الرضاع كالأخت من النسب، والأم من الرضاع كالأم من النسب، والجدة من الرضاع كالجدة من النسب، والجد من الرضاع كالجد من النسب، والابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، كما ذكر ذلك العلماء وقالوا إن قوله حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم ليس قوله من أصلابكم إخراجا للأبناء من زوجات الأبناء من الرضاعة، وإنما هي إخراجا لزوجات الأبناء المتبنين، لأنها جاءت يعني في إخراج زوجات الأبناء المتبنين، فإن ذلك لا يحرم، وإنما الذي يحرم هو زوجة الابن الرضاع كزوجة الابن من النكر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدرس الماضي على الأربعة الأحاديث الأولى من الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ بن رجب رحمه الله على 42 حديثا للإمام النووي رحمه الله، وقد جرى الكلام على الأحاديث الأربعة الثمانية، ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله على الأربعة الباقية التي هي نهاية 50، والتي كتب الحافظ بن رجب، التي أضافها بن رجب إلى 40 وشرحها في كتابه الحافل العظيم الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وكنت في الدروس الماضية عند المراجعة اليومية في فترة زمنية محدودة من اليوم، عند مراجعة للحديث كان يحصل التحرير للكلام على الحديث حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى التفريغ والكتابة من جديد، فكان كل حديث يكتب في وقته، وبقيت هذه الثمانية مع حديث جبريل اللي هو الثاني، وسنقوم إن شاء الله بتحريرها ونراجع ما كتبناه، ثم يكون الشرح لهذه 50 حديثا يكون جاهزا ويقدم للطبع في وقت قريب إن شاء الله ويستفاد منه. الحديث السابع والأربعون من الحديث الخمسين بإضافة لتتمة بالرجل، أو الحديث الخامس من الحديث الثمانية التي زادها بالرجل، وهي على طريقة المؤلف كما عرفنا من جوامع الكلم، لأن النووي رحمه الله أحاديثه التي اختارها هي من جوامع الكلم، وكذلك ابن رجب سار على نهجه وعلى طريقته فاختار 8 أحاديث هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت الأربعة الأولى منها تتعلق بالعلم، الأربعة الأولى منها تتعلق بالأحكام، وأما الأربعة الأخيرة التي نتكلم عنها اليوم تتعلق بالأخلاق والآداب. وقد مر في الدرس الماضي الكلام على الأربعة المتعلقة بالأحكام، وهو حديث الحق الفرائض لأهلها فما أقت الفرائض فليها لرجل ذكر، وحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وحديث إن الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إلى آخر الحديث، وحديث كل مسكر حرام، ثم بعد ذلك الحديث الخامس من هذه الأحاديث الثمانية حديث المقدام بن عدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب امرئ أكلات يقيمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال رواه ابن ماجه رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وقال الترمذي حديث حسن يعني ذكر تخريجه عن الإمام أحمد وعن ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة الذين هم سوى من عدا الإمام أبي داود رحم الله تعالى الجميع. وقال الترمذي حديث حسن. وكان من طريقة الإمام النووي رحمه الله عندما يخرج الأحاديث يقول رواه فلان وفلان يعبر برواه. وأما الحافظ ابن رجب فإنه يعبر بخرجه وأحيانا يعبر برواه ولا فرق بين خرجه ورواه ليس هناك فرق بين خرجه ورواه المعنى واحد سواء قيل خرجه فلان أو رواه فلان يعني وهو مقصود بالمؤلف الذي أسند الحديث في كتابه منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عبر عنه بالتخريج أو الرواية في أن قيل خرجه فلان أو رواه فلان لا فرق بين هذا وهذا لأن النووي التزم رواه. وأما ابن رجب فإنه أكثر هذه الحديث ثمانية أتى به بخرجه وبعضها أتى به برواه وكما عرفنا لا فرق بين هذا وهذا. قوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه الأشياء والبطن هو الذي يوضع فيه الطعام وإذا أكثر منه حتى صار تخمة فإنه يصير ضررا ويصير شرا على صاحبه وذلك لما ينتج عنه من الكسل ومن الخمول والفتور وما يحصل عنه أيضا من الأمراض والأمور المنقصة التي تحصل للإنسان فإن كل هذا يحصل نتيجة للتخمة ولكثرة الأكل الذي ينشأ عنه هذه الأمور المضرة. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن وعاء البطن هو شر وعاء يملأ أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة المثلى والذي هو الذي فيه الكفاية أرشد إلى ما فيه الكفاية فيما يتعلق بالأكل فقال عليه الصلاة والسلام بحسب أن يكفيه يكفي ابن آدم أكلات يقن صلبه أكلات جمع أكلة أي لقيمات يقن صلبه يعني صلبه الذي هو ظهره والذي إذا أكل الإنسان وحصل له التغذي بالطعام فإنه يعني يكون عنده نشاط ويكون عنده قوة وفيه حياة وإذا ذهب عنه الطعام أدى به ذلك إلى استقام وإلى المرض وربما أدى به ذلك إلى الموت بسبب الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم وحسب هنا بمعنى كافي حسب هنا بمعنى كافي يعني النبي حسبك الله ومن ثلاث من يعني كافي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وقد مر بنا في الحديث الماضي حديث أبي هريرة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني حسبه من الشر ويكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا لكان كافيا فكيف وإذا كان عنده شرور أخرى فإن ذلك شر إلى شر وضرر إلى ضرر. بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إذا كان الإنسان لم يكتفي بهذه الأكلات التي يحصل بها إقامة الصلب فإنه يسير إذا كان ولا محالة إذا كان ولا بد فإنه يسير إلى هذه القسمة الثلاثية التي يكون فيها يكون فيما يوضع في البطن وما يصير في البطن وهي أن يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما يكون الطعام والشراب للبطن كاملا ثم النفس يعني لا يبقى له مجال ولا يبقى له محل بسبب الامتلاء وبسبب السخنة وإنما يكون فيه مجال بحيث أن الإنسان إذا استعمل الثلثين ثلث للطعام وثلث للشراب يكون بعد ذلك فيه مهلة فيه فسعة وفيه مجال للتنفس بخلاف إذا حصل امتلاء فإنه لا يستطيع التحرك ولا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع الحركة، وإنما تنفسه لا يكون له مجال من جهة امتلاء البطن، والتنفس السليم الذي يكون فيه السلامة وفيه الراحة والطمأنينة هو الذي يكون البطن غير ممتلئا، يكون البطن غير ممتلئا. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى يعني ثلاثة أحوال. القسم الأول هو كونه يعني يملأ بطنه، وبذلك يكون تعرض لأسباب الأمراض وللأسقام، وتعرض أيضا للكسل والخمول. والحالة الثانية أن يأتي بالطريقة التي فيها الكفاية، وهي الأكلات التي يقمن صلبه، وإذا كان ولا بد فهناك شيء بين هذه الكفاية وبين الامتلاء، وهو أن يكون الثلثان البطن يكون فيه الثلثان، ويبقى ثلث يكون فيه مجال للتنفس. وهذا هجه صلى الله عليه وسلم في هذا الأدب فيما يتعلق بالمآكل والمشارب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك الحديث الذي يليه، وهو حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا، فما كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر. فهذه اربع خصال اذا اجتمعت الانسان صار منافقا، واذا وجد فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق. خصلة من النفاق، اجتماع هذه الاربع يكفي لان يوصف الانسان بانه منافق، واذا وجد واحدة منهن يكون فيه خصلة من هذه الخصال الاربع التي هي النفاق. والنفاق هنا مراد به النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة، والنفاق الاعتقادي هو النفاق المخرج من الملة، والذي أصحابه مخلدون في النار، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأقرب الأقوال في معنى النفاق هنا أنه النفاق العملي الذي هو إخلاف الوعود والفجور في المخاصمة، وكذلك الغدر عند المعاهدة، والحديث يعني في الكذب. وهذه الخصال المطلوب من المسلم أن يكون متحليا بضدها، فيكون عند الحديث يكون صادقا، فلا يقدم على الكذب، ولا يحدث صاحبه بما هو كذب، وإنما يحدث بالصدق ويكون من أهل الصدق، ويحذر أن يكون من أهل الفجور ومن أهل الكذب، بل يكون صادقا في كلامه يحدث بما هو صدق. وإذا لم يحدث بما هو صدق فإنه ينفق، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن الخير هو الصدق. وأما الكذب فإن الإنسان يبتعد عنه ولا يكون متصفا به، ولا يحدث الناس إلا بما هو صدق، ولا يحدث الناس بالكذب، بل يحذر من الكذب ويكون بعيدا منه. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف يعني، وهذا يكون في من يعد وفي نيته أنه يخلف، في نيته أنه يخلف، يعني غير صادق في وعده، هو يعد الناس وفي نيته وفي باطنه أنه لا يريد أن يفي، فهذا هو الوقت المذموم. وأما إذا وعد الإنسان وهو يريد أن يخلف ثم حصل له مانع يمنعه من ذلك، وحصل له أشياء تحول بينه وبين تنفيذ ما وعد، فإن هذا لا يكون آثما، وإنما الآثم هو الذي يكون من شأنه أنه يعدوه غير صادق في وعده، هو غير صادق في وعده، يكون الذي وعد يعني على استشراف وعلى تطلع وطمع في حصول الموعود به، وهو من أول الأمر عنده الارتياح وعنده الطمأنينة لأنه قد وعد شيئا يفرح بحصوله له، وهذا الواعد الذي وعده يبطن من حين الوعد ومن أول وهلة أنه لا يفي، فيكون بذلك أساء إليه من أول وهلة، حيث أدخل عليه السرور ثم بعد ذلك جعله يظهر بالخيبة في النهاية، وتتلاشى هذه الأطماع وهذه الرغبات وهذا التطلع الذي كان عنده، تتلاشى ويمحل، ويأتي في النهاية النهاية السيئة المطابقة للنية السيئة والقصد السيء الذي كان عند الوعد. وإذا وعد أخلف وإذا خاتم فجر، إذا خاتم فإنه لا يتحاشى في الكلام بل يزيد في الكلام، ويعني يتكلم بكلام الباطل في حال خصومة. إنما على الإنسان أن يمسك لسانه وعند عند 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 الخصام مع أحد وعند الخلاف مع أحد يمسك لسانه، فلا يتعدى ولا يتجاوز ولا يتكلم إلا بما هو خير، ولا يتكلم بشيء تصل إليه مضرته، بل كلامه يعني يكون باعتدال ويكون بتوسط، ولا يتجاوز الحد إلى أن يكون ظالما لمن يحدثه ومن يخاصمه، فيكون فاجرا بالخصومة. والفجور هو الميل عن الحق مع الاحتيال عليه. ثم قال: وإذا عاهد غدر، إذا أعطى العهد والميثاق فإنه يغدر ولا يفي بعهده. والله تعالى يعني أمر بذلك، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك، وهذه أربع خصال إذا وجدت في إنسان فإنه يكون ابتلي بالنفاق العملي، وإن وجد فيه واحدة منهن فإنه يكون فيه خصلة من خصال النفاق العملي. ثم بعد ذلك الحديث السابع من الحديث الثمانية، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا فيه بيان أن الإنسان عليه أن يكون متوكلا معتمدا على الله في جميع شؤونه مع أخذه بالأسباب الشرعية والأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل، فلا يكون متوكلا بدون الأخذ بالأسباب، وإنما يكون متوكلا مع الأخذ بالأسباب، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاثنين جميعا في قوله في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقول احرص على ما ينفعك هذا أخذ من الأسباب، واستعان بالله توكل على الله عز وجل وطلب المعونة منه. فيكون الإنسان جمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الأسباب إذا لم يشأ الله أن تكون مفيدة فإنها لا يحصل الإنسان من ورائها فائدة، ولكنها تكون مفيدة بتوفيق الله عز وجل وإعانته وتسديده وتوفيقه، فعند ذلك ينفع السبب وينتهي إلى حصول المسبب. وإلا فإن مجرد الأسباب في حد ذاتها دون أن ينضاف إليها عون الله وتوفيق الله وتسديد الله فإنها لا تنفع، وإنما الإنسان عليه أن لا يعتمد على الأسباب، وإنما يأخذ بها ولا يعتمد عليها، ولكن يعتمد على مسببها الذي هو الله سبحانه وتعالى، والذي هو النافع الضار الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث 13 من الحديث 40 حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم بين كيف يكون رزق الطير فقال: تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير لا تجلس في أوتارها تنتظر شيئا يأتيها وإلا ماتت وهلكت، وإنما شأنها أنها يوجد منها أسباب، يوجد منها أسباب، وهي أنها تأخذ بالأسباب وتذهب في الصباح خاوية البطون خامسة البطون خماصا يعني ليس في بطونها شيء، ثم ترجع بطانا أي من طريقة البطون، فهي قد أخذت بالأسباب. فأنتم عليكم أن تأخذوا بالأسباب وأن تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، لا أن تأخذوا بالأسباب ولا لا أن تتوكلوا على الله عز وجل بدون أخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها والغفلة عن الله عز وجل هذا من أخطر الأشياء، وهو شرك في التوحيد، لأن هذا غفلة عن الله عز وجل، واعتقاد أن الأسباب هي بطبيعتها يعني تنفع وتضر وإنما هي لا تنفع ولا تضر إلا إذا جعلها الله نافعة وجعلها ضارة. فنأخذ الأسباب شكم التأخير ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقصد العقل. نقصد العقل الإنسان الذي يقول أنا إذا الله كاتب لي شيء فأنا لا أفعل أسباب، إذا الله كاتب لي شيء يأتيني. يمكن يعني أن يقول إنسان أنا الولد لا يأتي إلا عن طريق الزواج، لكن أنا إذا الله كاتب لي ولد يأتيني ولو ما تزوج، هذا نقصد العقل. يعني الولد لا يأتي إلا عن طريق الزواج، ما يأتي إلا بفعل أسباب في طريق الزواج أو التفري. فالذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن يبتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والمطلوب من الإنسان أن يأخذ بالأسباب لكن لا يعتمد عليها ولا يقول أنها كل شيء، وإنما يأخذ بما هو مشروع الأسباب المباحة، ولا يجوز له أن يأتي بالأسباب المحرمة، وإنما يأخذ بالأسباب المباحة التي توصله إلى الرزق وتوصله إلى ما يريد من الخير، لكن دون أن يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث الرجل الذي قال أعقل ناقتي أم أدعها وأتوكل، فقال عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل. قال عليه الصلاة والسلام أعقلها وتوكل، يعني خذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل، خذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل. لا يقول الإنسان يعتمد على الأسباب ويغفل عن الله عز وجل، وإنما يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا يهمل الأسباب أصلا، ولا يأتي بالأسباب معتمدا عليها غافلا عن الله، وإنما يأتي بالأسباب دون إهمال لها ومع أخذه بها وإتيانه بها لا يعول عليها، وإنما يعول على الله عز وجل. لأن الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة فإنها لا يحصل من ورائها فائدة للإنسان. لو أنكم توكلون على الله حق توكله ترزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. فالطير هذا شأنها، والله تعالى ألهمها ذلك وألهمها يعني هذا العمل الذي قامت به من رواحها من غدوها في الصباح تبحث عن رزق ثم ترجع في الرواح في المساء. قد امتلأت بطونها فتبيت في أوكارها، وقد امتلأت بطونها وجلبت الرزق والعيش لأفراحها التي هي في تلك في عشها، فلم تهمل الأسباب وإنما فعلت الأسباب. فأنتم كذلك إذا فعلتم مثل ما تفعل هذه الطيور معتمدين على الله عز وجل ما أخذكم الأسباب، فإن الله تعالى يرزقكم ويحقق لكم ما تريدون من الخير. ثم ذلك الحديث الأخير وهو الحديث الثامن، حديث عبد الله المشرف رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فباب أعمل به واسع، باب نتمسك به جامع، باب نتمسك به جامع. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا فيه حث الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الخير وسؤالهم عن أمور الدين وعن الشيء عن الأمور الجامعة التي يحصلون فيها الأجور العظيمة والأجور الكبيرة، وهي أعمال يعني خفيفة ويسيرة لا مشقة يعني فيها، وإنما هي عملها يسير وفضلها كبير وجزاؤها عظيم من الله سبحانه وتعالى. فهو يسأل يقول شرائع الإسلام كثرت علي، والمقصود من ذلك النوافل، وإلا فإن الفرائض هذه لا بد من الإتيان بها، الأمور المفروضة يتعين على كل مسلم يأتي بها، ولكن الشيء الذي يعني يمكنه أن يعني يعتني به وأن يحرص عليه فيما يتعلق بالنوافل هذا إنما يكون بالنوافل. فهو يطلب أن يدله على باب منها يعني يتمسك به، يعني يكون جامعا يعني للخير ومحصل للأجر. فهذا هو الذي سأله عن يعني عن نوافل، ولم يسأله عن فرائض، لأن الفرائض هذه لا بد منها، يتعين على كل مسلم يأتي بما فرض الله عليه وليس في خيار، وإنما الشيء الذي يمكنه أن يجتهد فيه أكثر دون أن يهمل غيره هو هي النوافل. كما سبق مر بنا الحديث من عاد ولي فقد أذته بالحرب، وما تقرب إلي بعبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وريده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هو أراد يعني بابا يعني جامعا يتمسك به من أبواب الخير فيما يتعلق بالنوافل، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لسانه ألا يزال لسانه أن يستمر على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، كذلك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ذكر الله عز وجل يطلق إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا، فإطلاقه العام يدخل تحته الصلوات ويدخل تحته قراءة القرآن ويدخل تحته الأذكار، وأما الذكر الخاص فهو الأذكار الخاصة كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإن هذه هي الأذكار وهذا هو ذكر الله عز وجل الذكر الخاص، وإلا فإن الصلاة هي ذكر الله عز وجل لأنها مشتملة على ذكر الله من أولها إلى آخرها، فهي مشتملة على ذكر وعلى تسبيح وتحميد وتمجيد لله عز وجل وتعظيم، وكذلك قراءة القرآن هو خير الذكر وهو خير الكلام وأفضل الكلام، ثم يعني بعد ذلك الأذكار التي هي مع الأدعية، لأن الأدعية هي سؤال الله عز وجل وما يريده الإنسان، وأما الأذكار فهي الثناء على الله عز وجل بما يليق به من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه هي الأذكار التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان لسانه رطبا منها، وذلك سهل عليه ويكون في أي وقت وفي كل حين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الصحيح كان يذكر الله على كل أحيانه، والله عز وجل أمر بذكره ذكرا كثيرا، قال يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا، وأثنى الله عز وجل على الذاكرين والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من جملة الخصال العشر التي ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب، فهذا هو المعنى الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهذا لا شك أنه من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يأتي لذكر الله عز وجل الذي هو تسبيحا وتحميدا وتكبير وتهليل وتعظيم وثناء على الله عز وجل، ويكون لسانه رطبا بذلك، لأنه إذا كان مشتغلا بذكر الله عز وجل صار مشتغلا عن غير ذكر الله عز وجل، لأن اللسان إذا شغل بالذكر شغل عن غيره أو اشتغل به عن غيره من الكلام الذي لا يليق والذي لا ينبغي، فتعويد الإنسان نفسه أن يكون ذاكرا لله وأن يكون حامدا لله وأن يكون مكبرا لله عز وجل مهللا حامدا، هذا يحصل به الحسنات العظيمة بعمل يسير وشيء سهل وشيء خفيف، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهما من ذكر الله عز وجل، وصفهما بأنه خفيفتان على اللسان، فذكر الله عز وجل كله خفيف على اللسان، ذكر الله عز وجل خفيف على اللسان، واللسان إذا ما شغل بالخير انشغل بالشر، اللسان إذا ما شغل بالخير انشغل بالشر، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل العظيم الذي هو إدامة ذكر الله وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون من الإنسان وهو ماش وقائم وقاعد ومضطجع وفي جميع أحواله، وذلك سهل عليه لأنه لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مشقة، ما في إلى تحريك اللسان بخير يعود على الإنسان بخير، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبع أمثال إلى أضعاف كثيرة. وبهذا نكون انتهينا من الأحاديث الأربعين أو الاثنين والأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 676، ثم الثمانية التي أضافها إلى الحديث الذي جمعها النووي ثمانية جمعها الحافظ رجب وأضافها إليها وهو متوفى سنة 795، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولذلك نتوقف عن التدريس ونعود إليه إن شاء الله في اليوم 29 من الشهر القادم، حيث نبدأ بالكلام أو بشرح كتابين لإمامين من الأئمة المتأخرين وهما من أهل اليمن وهما تطهير الاعتقاد للصنعاني وشرح الصدور للشوكاني. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يلبسك لباس الصحة والعافية، وأن يطيل في عمرك على الطاعة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما قلتم ودرستم ووجهتم، والله يحفظكم.
نسأل الله التوفيق للجميع.
يقول السائل: ألا ترون فضيلة الشيخ أن ختم هذا الكتاب بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسلم، قد وفق ابن رجب رحمه الله أيما توفيق، حيث أن ذكر الله عبادة شاملة وعامة في جميع الأوقات؟
نعم، هذا لا شك أنها ختام أبو ختام عظيم، وهو نظير ختام البخاري لكتابه بحديث كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أقول لا شك أن يعني إتيانه بهذا الحديث أنه وفق لختم ذلك، كما أن الإمام النووي رحمه الله ختم الاثنين والأربعين في حديث أنس المالك الذي فيه مغفرة الذنوب وتجاوز الله عز وجل عنها، لأن هذا يتعلق بالدعاء وهذا يتعلق بالذكر. ذاك يتعلق بالدعاء، لأن قال: يا ابن آدم لك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني، غفرت لك على ما كان منك. أغفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالإمام النووي أيضا رحمه الله يعني ختم بذلك الحديث، وابن رجب رحمه الله ختم بهذا الحديث، والبخاري رحمه الله ختم بذلك الحديث الذي هو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن. ولهذا تابعه يعني بعض العلماء فختموا كتبهم بهذا الحديث الذي هو كتاب حديث كلمتان حبيبتان، فإن البخاري فإن المنذري في كتاب الترغيب والترهيب ختمه بهذا الحديث، فإن البخاري فإن المنذري في كتاب الترغيب والترهيب ختمه بهذا الحديث الذي ختم به البخاري صحيحا.
ما رأيكم في قراءة الفصل الأخير في الأذكار؟
أي أذكار؟ أي فصل أخير من إيش؟
من كتاب الرجب. لقد ذكرنا في أول كتاب أن الإسلام بعث بجوامع الكلم، كان يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر.
ما في بحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل. قد ذكرنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. وخرجه النسائي ولفظه.
معلوم أن بعض الناس يعني يكون عندهم أدعية متنوعة، ويكون أدعية يعني ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كلام سلف هذه الأمة، وإنما هي أنشأها بعض المتأخرين، ثم تجد يعني بعض الناس يحرص عليها مثل ما سبق أن مرت الإشارة إليه في دروس مضت عن دلائل الخيرات، وأن فيه يعني أدعية يعني محدثة وأنها مشتملة على باطل، ومع ذلك يحرص بعض الناس على الأدعية التي جاءت في الكتاب، مع أن بعضها يعني فيه أمور محذورة وبعضها فيه غلو وبعضها فيه جفاء، ومع ذلك الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي على الإنسان يحرص عليها وأن يعتني بها وأن يستعملها في دعائه وأن يترك مثل هذه الأدعية ويكفي في عدم صلاحيتها وأنها غير مناسبة أن بعض الناس يسأل عنها. وما دام الإنسان أنه يسأل عنها فعليه أن يأخذ بالشيء الذي لا يحتاج أن يسأل عنه، وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى سؤال، ولكن كون الإنسان يسمع بكلام ولا يدري يعني صحته من سقمه وهل هو طيب أو ردي، فيأتي ويقول ما رأيك في هذا الدعاء، لا حدث بحاجة إلى أن يسأل عن هذا السؤال، ولا مشغل نفسه بمثل هذا السؤال، وإنما يسأل نفسه بتعلم الأذكار والأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بها لأنها جامعة، لأنها من كلام الذي أوتي به صلى الله عليه وسلم، وأيضا كلامه فيه العصمة، كلامه فيه العصمة صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام معصوم صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الناس فإنه يخطئ ويصيب، وقد يأتي بشيء محذور، وقد يأتي بشيء يعني لا يليق، مثل ما ذكرت يعني فيما مضى في دلائل الخيرات، يعني في أدعية يعني سيئة، يقول اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الخير في شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة في شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة في شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام في شيء، ايش الكلام هذا؟ ثم أيضا اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم، كلام كبر ما تنفع، هذا على كلام بشر، هذا كلام بشر لا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما يحرص على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا يطبع عن الهوى، إنه إلى حيوحة، فقد أعطاه الله جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكلامه جامع، فالإنسان إذا حرص على كلامه وتعلم كلامه أو تعلم الأدعية من كلامه والإنحراف من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل الشيء الذي الأسمى ويحصل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه أتى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخرجه النسائي ولفظه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو قال حصى تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
هذه أدعية جامعة، لكن ذكر الحصى وذكر النواة لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخرج الترمذي من حديث صفية قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نوى 4000 نواة أسبح الله بها، فقلت لقد سبحت بهذه، فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت لمني، فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. وخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال أذكر ربي، قال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك.
تحلق عليه؟
قال رواه النسائي في عمل يوم الليلة وصححه ابن حبان، وانظر تمام تقريبه فيه. وفي النسخة الثانية قال إسناده ضعيف، يحيى بن أيوب ليس بالقوي وابن زرارة لا يعرف.
على كل الأشياء الثابتة الإنسان يأتي بما ثبت ويصانع ما لم يثبت،
لكن هنا بمناسبة يحرك شفتيه جاء أسئلة في من يذكر الله بقلبه.
ذكر الله عز وجل يكون باللسان، ما يكون الإنسان يعني لا يحرك لسانه، وإنما يعني يستذكر يعني ذلك بقلبه، وإنما يأتي بلسانه مع قلبه، لأن ذكر الله عز وجل لأن قال الحديث الذي معنا لا يزال لسانك رضا من ذكر الله، الحديث الذي معنا الذي أورده الرجل لا يزال لسانك رضا من ذكر الله، ما هو اللسان بس يعني يذكر بقلبه وإنما يحرك لسانه، والذكر هو يعني ذكر اللسان مع ذكر القلب.
قال وخرج البزار نحوه من حديث أبي الدرداء وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبي صلى الله عليه وسلم
القراءة أيضا القراءة ما تكون إلا بتحريك اللسان ما تكون يعني بكل إنسان يقرأ بقلبه أو يستحضر القرآن بقلبه دون أن يعني يحرك لسانه وإنما القراءة تحرك لسانه لا تحرك لي لسانك لتجلى به فإذا قرأناه وتلى القرآن لا تحرك لي لسانك لتجلى به والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستدلون على قراءته من الصلاة السرية لتحريك اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام لأن عوارضه من جهة اليمين من جهة الشمال يعني إذا كانوا وراءه يعني يرونها تتحرك وإنما تتحرك بالقراءة وقراءة إنما هو باللسان لأن لو كانت القراءة في القلب ما تتحرك اللحية وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلون وراءه في الصلاة ويعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته يعرفون أنه يقرأ باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم وكان يعني كث اللحية وله عارضان يعني يريان من ورائه.
وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ كم تذكر ربك كل يوم تذكره كل يوم 10,000 مرة قال كل ذلك أفعل قال أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك من 10,000 و10,000 أن تقول لا إله إلا الله عدد ما أحصاه لا إله إلا الله عدد كلماته لا إله إلا الله عدد خلقه لا إله إلا الله زينة عرشه لا إله إلا الله ملء سماواته لا إله إلا الله ملء أرضه لا إله إلا الله مثل ذلك معه والله أكبر مثل ذلك معه والحمد لله مثل ذلك معه.
يعني يناسب للإنسان أن يقتني مثل الكلمة الطيب صحيح الكلمة الطيب الذي جمعه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله من كتاب الكلمة الطيب لابن تيمية رحمه الله فإن هذا الكتاب مع اختصاره مشتمل على جملة كبيرة من الأذكار والأدعية صحيح الكلمة الطيب يعني رسالة وجيزة صغيرة مشتملة على حديث كثيرة اشتغل في هذا.
قال رواه الدولابي في الكنى والأسماء من طريق واصل بن مرزوق عن رجل من بني مخزوم يكنى أبا شبل عن جده وكان مخاذ النبي صلى الله عليه وسلم
يعني فيه مبهم أقول فيه مبهم الإنسان يحرص على 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 قراءة على على الاتيان بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بإسناده أن ابن مسعود ذكر له امرأة تسبح بخيوط معقدة فقال ألا أدلك على ما هو خير لك منه سبحان الله ملء البر والبحر سبحان الله ملء السماوات والأرض سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه فإذا أنت قد ملأت البر والبحر والسماء والأرض ملأت البر والبحر والسماء والأرض. وبإسناده عن المعتمد
عليه
لا
معروف عن ابن مسعود رضي الله عنه قصته مع الجماعة الذين كانوا في المسجد المتحلقين وبيديهم حصى ويقول فيهم يعني واحد سبحوا 100 حللوا 100 فوقف على رؤوسهم رضي الله عنه وقال يا هؤلاء عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء كطريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه يعني المطلوب مع إرادة الخير موافقة السنة والإتيان بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبإسناده عن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي يحدث 5 أحاديث ثم يقول أمهلوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ
الله منتهى رحمته. أولا الكلام هذا كلام سليمان بن فرخان الثاني والد المعتمر بن سليمان ومعلوم أن الأحاديث هي ذكر الله عز وجل وكونه يعني يتخللها يعني شفوت ثم يأتي بمثل هذا الدعاء هذا شيء غريب وهذا يعني غير معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه وما كان يتوقف ويذكر الله عز وجل مثل هذا الذكر ونفس الحديث هو من ذكر الله عز وجل كل انسان يذكر بالحديث ليس بعلم هو ذكر لله سبحانه وتعالى, هو ذكر لله سبحانه وتعالى دون ان يحصل هذا التوقف والامهال من اجل ياتي بمثل هذا الكلام. ومنتهى رحمته رحمه الله عز وجل ليس لها نهايه, لكن يعني اذا كان المقصود يعني الرحمه التي هي الجنه, الجنه نعم هي من رحمه الله سبحانه وتعالى, ويعني والجنه يعني كما هو معلوم يعني معروفه ومحدوده ويعني وهي مخلوقه والله سبحانه وتعالى خلقها, ولكن ليس لنعيمها نهايه, بل نعيمها دائم ومستمر لا ينقطع ولا ينتهي ابدا الآباد. فاذا كان المقصود يعني بذلك الجنه فالجنه نعم هي رحمه مخلوقه, وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انك الجنه رحمتي ارحم بك من اشاء وانك النار عذابي يعذب بك من اشاء. واما رحمه الله عز وجل فيها صفه من صفاته فلا يصلح ان يقال فيها يعني هذا الكلام وان لها منتهى, ورحمه الله عز وجل ليس لها نهايه, رحمه الله يسعى كل شيء. وابن رجب رحمه الله جمع يعني في مثل هذه الامور يعني يجمع يعني اشياء كثيره يعني غريبه وغير غريبه يعني اشياء طيبه وصحيحه واشياء فيها غرابه.
ثم قال وبإسناده عن المعتمر بن سليمان قال رأيت عبد الملك بن خالد بعد موته فقلت ما صنعت؟ قال خيرا. فقلت ترجو للخاطئ شيئا؟ قال يلتمس علم تسبيحات أبي المعتمر نعم الشيء.
على كل يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من هذه الرؤيا وغيرها.
قال ابن أبي الدنيا وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني بعض البصريين أن يونس بن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب بلاد الروم فقال ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟ قال رأيت تسبيحات أبي المعتمر من الله بما كان. وكذلك كان
على كل يعني الكلمات الجامعة والأبيات الجامعة هي ما جاءت في الحديث الصحيحة, الأشياء التي جاءت في الحديث الصحيحة التي ينبغي الإنسان يشتغل بها. وأما مثل هذه الأمور ومثل هذه الحكايات والمنات لا يشتغل بها الإنسان, يكفي أقول يكفي ما قرأ. ها؟ أي نعم. أنا رأى رجل ولا رأى رجل؟ وهو يقول رأى رجلا؟ لا أشوف يقول فلان؟
أن يونس بن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم.
والله يمكن أن يكون رأى رجل الأجرار يونس بن عبيد معروف ومن رجال كتب الستة, أقول ثقة من رجال كتب الستة يعني إيش يقول في الرؤيا شال
رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب بلاد الروم.
كان رأى رجلا
فيما يرى النائم كان قد أصيب ببلاد الروم فقال ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟
يعني مقصده يونس بن عبيد هو الذي رأى الرؤيا, يعني رجل أصيب بلاد الروم يعني المرئي في المنام هو الذي أصيب بلاد الروم, يعني فيكون يونس بن عبيد هو الرائي وليس المرئي.
يقول السائل ما معنى تسمية أهل العلم لبعض الأحاديث أنها من جوامع الكلم استثناء؟ هل يدل ذلك على استثناء من البعض الآخر ليست من جوامع كلمة؟
كما هو معلوم يعني بعضه يأتي بكلام جامع يعني يدخل تحت معاني كثيرة, وبعضها يعني يأتي بكلام لا يدخل تحت معاني كثيرة, يعني يسأل عن مسألة معينة فيأتي بالجواب عليها وقد يأتي وقد يسأل عن مسألة معينة ويأتي بجواب جامع, مثل ما مر في حديث موسى الأشعري الذي مر بنا قريبا أنه سأله عن شراب وقال له الفتع وشراب قال له النذر, فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام, يعني أتى بجواب عن يشمل هذا ويشمل هذا. وقد يأتي وقد يسأل عن شيء خاص ويجيب بجواب خاص فلا يعتبر من الكلام اللي الجامع الذي تحته معاني كبيرة كالأحاديث الجامعة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلام الجامع ويأتي بكلام خاص يعني يكون يعني على سؤال يعني جواب على سؤال معين فيكون السؤال محدد كما أن السؤال محدد, وقد يأتي الجواب أوسع من السؤال كما في قصة الحديث الذي أشرت إليه آنفا هو حديث أبي موسى الأشعري كل مسكر حرام.
جاء عدد من الأسئلة في الحديث حديث عبد الله بن عمر مع كونه يقول كان منافقا خالصا.
نعم.
وشرحتم قلتم أنه النفاق العملي فأسأل عليهم
ما في يعني
منافق خالص
يعني خالص يعني فيما يتعلق بال إن هذه الأمور يعني إنها اجتمعت فيه فكان متمكنا في النفاق أي العملي وليس الاعتقادي لأن هذه ليست من المخرج من الملة.
الأخ يقول إن إذا كان المرء لا يخرج من الملة بوجود هذه الخصال الأربعة فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟
يعني كما هو معلوم هذه أيضا يعني لا يعني أنه خرج من الإيمان وأنه وإنما يعني أنه في هذه الأمور وين حصل من هذه وين حصل من الصلاة والصيام وزعم أنه مسلم فهو منافق يعني هذا النفاق العمل لكن لا يقال أنه خرج من الإسلام وصار من الكفار.
هنا ذكر أربع خصال في حديث عبد الله بن عمرو والخصلة الخامسة إذا سمن خامس.
إنما هذه جاءت في بعض الأحاديث لأن جاء ثلاث وجاء أربع ويعني يعني في الثلاث يعني ما ليس في الأربع التي منها إذا سمن خان آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وحدث وإذا سمن خان.
هل يشرع رفع الأصبع كلما ذكر الله تبارك وتعالى حتى في غير الخطبة؟
ما نعلم شيء على مشروعية الاستمرار ولكن الأصل هو الجواز وأما كونه مشروع إن الإنسان لا يفعل كذا إلا وقد رفع أصبعه ما أعلم عن شيء يدل على هذا.
قيل أن الفرق بين رواه وخرجه أن الراوي هو الذي يروي الحديث بالإسناد والذي يروي بلا إسناد يسمى مخرج.
لا ما يقال له مخرج أبدا وإنما المخرج هو الراوي والذي يروي بالإسناد والآن الرجل يعني يعزو هذا إلى أناس روى بالأسانيد ولا يقال له ولهذا يعني من الغلط عن بعض الناس في هذا العصر من الذين يعني يستعملون يعني يريدون كان الشخص متأخر ولو ما ذكر الإسناد يخرج فلان مثل يعني هذا الكتاب الذي ثلاث الأحاديث الكتب التي جمعت مع بعض الذي يعني شرح النووي والدقيق وكذا يقول خرج هذا الحجر خرج السيوطي خرج فلان خرج فلان خرج فلان هؤلاء ما خرجوا هؤلاء يذكرون فقط ولا يخرجون الذي يخرج هو الذي الذي يسند وأما من يذكر الشيء هذا لا يقال له مخرج أبدا هذا يقال أنه ذكره عزاه إلى كذا عزاه السيوطي إلى فلان وعزاه بالرجل بن حجر إلى فلان وهكذا. لا هو الآن إحنا الآن كلامنا على ما هو موجود الآن في الكتب فقال رواه فلان رواه أبو داود رواه الترمذي خرجه البخاري خرجه مسلم هو ابن على واحد كل هذه أسانيد.
يقول هل من كانت فيه خصلة من خصال النفاق العملي يطلق عليه اسم منافق؟
يقال فيه خصلة من النفاق مثل ما جاء في الحديث وإن كان فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق.
وهل يأخذ حكم النفاق والمنافق؟
النفاق العملي نعم موجود النفاق العملي قد يصير به يعني ولكنها أخف من الذي عنده خصلتين لبنتين أو ثلاث خصال يعني أو أربع خصال يعني بعض الشرف من بعض.
ما الفرق بين إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر؟
الوعد غير العهد العهد يعني يعطي عهد الله وميثاقه مثل ما يحصل يعني في الجهاد والمعاهدة بين المسلمين والكفار وأما الوعد يقول الإنسان كذا وكذا ولا يفعل وهو ناوي لا يفعل لأن العهد غير الوعد.
هل مجرد ذكر اللسان بدون مواطأة القلب يؤجر عليه إنسان؟
لا مثل ما جاءنا لا سيرجع من قلب لاهي, يعني كل إنسان يعني ينحر لسانه وقلبه لاهي, يعني فعل شيء ما يعني ما تواطر عليه القلب, إنما العمل بالنيات, يعني لا بد أن يكون القلب يعني مع اللسان, وإلا أن يكون يأتي يعني شيء بدون ما تواطر اللسان معه القلب معه, والمنافقين يعني إذا وجد منهم شيء يكون القلب يعني غير, وقد يكون يأتي على اللسان والقلب لاهي.
يقول هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟ كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة, الحديث الأول في ما ملأ ابن آدم, بينما حديث أبي هريرة لما شرب اللبن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب, وفي الأخير قال أبو هريرة والذي بعدك بالحق لا أجد له مثلك؟
يعني كما هم عنهم ليس بلازم أن يكون أن قد امتلأ يعني بطنه وأنه لم يبقى فيه يعني مجال, فإن معنى أنه يعني أخذ كفايته وأخذ حاجته وأنه قد روي, لكن يجري كما هو أنه يحصل بدون ملء البطن.
يقول يكون الرجل في مجلس لا يذكرون الله بل كلامهم في أمور الدنيا المباح, فهل إذا ذكرهم وقال لهم قولوا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته, أو قال لهم قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الله أكبر, هل في ذلك بأس؟
المناسب أن يحول الكلام والمجال من كونه كلاما في يعني ما لا يصلح أن يكون في شيء ينفع, مثل قراءة القرآن يعني والباقون يسمعون, أو أنهم يعني يقرؤون أشياء من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو يتذكرون أشياء من العلم, فيحوله بدلا من يكونهم يعني سبحوا وهللوا وكبروا وينشغلون سبحان الله سبحان الله, فيكونون يعني شبيهين بقصة جماعة ابن مسعود الذين مر ذكرهم آنفا, وإنما يشتغلون بشيء ينفعهم, من واحد يقرأ والباقون يسمعون, يقرأون شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, واحد يتكلم على الآية ويتكلم على الحديث, أو يتذكرون يعني في شيء من العلم, هذا كله من الله سبحانه وتعالى.
يقول السائل هل صحيح أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اطلع على كتاب الورد الأعظم لملا علي القاري, فقد ذكر المعتني به في الطبعة الأخيرة أن الشيخ قد قرأها واطلع عليها؟
لا أدري.
يقول نسمع كثيرا أن الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان كثير الذكر, فهل لا ذكرت لنا شيئا من ذلك؟
والله يعني رحمة الله عليه كان كثير الذكر, يذكر الله عز وجل ويسبح الله يعني كثيرا, ولسانه رطب بذكر الله رحمة الله عليه, ومجالسه كلها علم وكلها ذكر, فكان إذا كان في مجلس يكون الاشتغال فيه كله بذكر الله سبحانه وتعالى, يطلب من واحد يقرأ القرآن ثم ذلك يتكلم في على الآيات التي قرأت, يتكلم على الآيات التي قرأت ثم ذلك يكون أسئلة, وكل هذا من ذكر الله. كان رحمه الله أحيانا يقرأ عليه في كتاب البداية والنهاية ابن كثير في تراجم بعض سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم, ويأتي في تراجمهم كلمات جميلة لهم وقصص تتعلق بصلاحهم وعبادتهم وزهدهم, وكان يبكي رحمه الله عليه عندما يسمع يعني مثل يعني تلك الأوصاف وتلك الكلمات الجميلة التي توجد في التراجم معزوة إلى أصحاب التراجم, وهو من الكلام الجميل المؤثر, فكان يعني كان هذا من شأنه رحمه الله.
بالمناسبة كان لكم إشارة سابقة لعلكم تعيدونها بوجود هذا الجمع المبارك حتى أن ينشط أحد, قلتم سابقا من البداية النهاية يعني تضمن كثير من هذه الكلمات ذات عبر, فلو أن أحد ينشط في قراءة البداية والنهاية ويجمع هذا, ما أدري بلغكم أحد فعل ذلك أو تعيدون
الطلب؟ نعم والله جيد, يعني لو قرأت يعني هذه التراجم الموجودة في البداية والنهاية ويعني سقط منها تلك الكلمات الجميلة المؤثرة التي تحرك القلوب وتؤثر في النفوس لا شك أن هذا تقريب لتلك الأشياء المتناثرة وجمع لتلك الدرر الثمينة التي لا يوصل إليها إلا بقراءة الترجمة، لكن كونها مجموعة ومرتبة ومضوبة لا شك أن ذلك فيه خدمة وفيه تقريب لتلك الدرر وتلك النفائس الموزعة في هذه الكتب. فلو اجتهد بعض الطلاب في قراءة يعني ذلك الكتاب أي تلك التراجم التي في ذلك الكتاب اللي هو كتاب بدون نهاية فاستخرج منها مثل هذه النفائس التي كانت تبكي الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه لعبرها ولجمالها وحسنها، لكان في ذلك فائدة في الجميع.
بمناسبة يعني اقتراحكم أو عزمكم طرح كتابين، هل توجهون بنصفة معينة أو تحقيق معين؟
والله ما أخبر والله يعني أنا الآن يعني وصيت أحد يعني يبحث عن الأشياء الأشياء الموجودة والتي يوجد منها كميات، لأنها قد توجد النصف ولكن بندرة، ولكن الطلاب يحتاجون إلى نصف كبيرة يعني، فأنا وصيت من يبحث لأن عن وجود يعني شيء من ذلك.
يقول هل النفاق العملي من الكبائر؟
لا، النفاق العملي من الكبائر عند العلماء هي التي تشتمل على حد في الدنيا أو على وصف الشيء بأن فيه لعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل أو ما إلى ذلك، هذا هو الذي يكون يوصف بأنه من الكبائر. وهذه الأشياء يعني ينظر يعني فيما ورد من الحديث في خصوصها، فعلى ضوء ذلك يتبين يعني هل هي من الكبائر أو ليست من الكبائر.
يقول هل يجوز إطلاق النفاق الأصغر والكفر الأصغر فيقال كافر ومنافق لمن وقع عليه وقع في تلك الخصال؟
ذكر الكفر ما يصلح إلا في شيء ورد، وإذا كان مقصودا به كفرا دون كفر فينبه على ذلك ولا يطلق، حتى يعني لا يظن أن الإنسان أضيف إليه شيء لا يستحقه، بل يضاف إليه شيء يستحقه يعني حيث ورد فيقال إنه كفر دون كفر، من وجد فيه شيء من ذلك فإنه يقال كفر دون كفر.
يقول الأخوان يقول جمعت فوائد البداية والنهاية في كتاب الهداية لترتيب فوائد البداية والنهاية لأحد تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله، وقدم له محمد بن عبد الله الوصابي ومحمد الإمام، طبع في دار الآثار صنعاء، وثاني يقول توزيع دار الأصالة.
ما في يعني هذا أظن هذه، وهل هذه الفوائد إيش نوعها؟ لأن من الفوائد يعني فوائد متنوعة، لأن الفوائد يعني أحيانا تكون مسائل فقهية يعني توجد في كتب الفقه، ولا شك أنها مهمة لأنها أيضا يعني أقوال لأناس يعني في غير مظنتها، أقول في غير مظنتها، لأن غالبا هذه مثل هذه يبحث عنها في كتب الفقه، فإذا وجدت مثلا في كتب التراجم فمعنى ذلك فائدة كبيرة، لكن حنا كلامنا في يعني شيء يعني فيه تحريك للقلوب وتأثير في النفوس وشحذ للهمم في الاقتداء يعني بأولئك الأخيار الذين حصل منهم ما حصل أو تفضل الله عليهم ما تفضل عليهم من الصلاح والتقى والاستقامة، حتى قالوا مثل هذه الكلمات النيرة الواضحة الجلية المفيدة العظيمة.
يقول السائل مديرة مدرسة انتقلت من مدرستها إلى مدرسة أخرى لإدارتها، وفي الوقت ذاته قدر لها الزواج، فأراد مجموعة من المعلمات أن يهدين لها هدية مشتركة جماعية بمناسبة زواجها، فهل تدخل هذه الهدية في هدايا العمال؟
أي نعم، مناسبة غير مناسبة.
يقول بارك الله فيكم، أريد الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهل الشرعية مندرجة تحت الكونية؟
الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي القدر السابق الذي لا يتخلف، وكل شيء أراده الله كونا فلا بد من وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت وإن لم تشأ لم يكن. وأما الإرادة الدينية فهي تكون فيما يحبه الله ولا تكون فيما يسخطه الله، لأن الإرادة الكونية تكون في المحبوب وفي المبغوض، تكون في الخير والشر الإرادة الكونية. وأما الإرادة الدينية فإنما تكون في الخير فقط، ولكنها تتخلف، يعني ليس معنى ذلك أنها تتحقق وأنها لا بد أن توجد، الإرادة الكونية لا بد من وجودها ولا تتخلف. وأما الإرادة الدينية فتتحقق فيما وفقه الله عز وجل لفعل الخيرات، فتتخلف فيمن لم يحصله التوفيق، فإنها لم توجد فيه. ولهذا الله عز وجل يحب من الناس أن يعبدوه، ويعني وأراد من ذلك منهم ذلك شرعا، لكن ليس كل منهم من يعبد الله عز وجل، فيهم من يعبده وفيهم من يعطيه، فيهم من يستجيب وفيهم من لا يستجيب. الإرادة الكونية لا تتخلف ولا بد من وجود المراد، وأما الإرادة الدينية فإنها تحصل في حق من وفقه الله، فتجتمع الإرادتان الكونية والدينية، وتتخلف في حق من لم يشأ الله عز وجل فتوجد في حقه الكونية، ولأنه ما وفق لذلك الخير، وتخلف في حقه الدينية. فإذا الدينية لا يلزم يعني حصولها لكل أحد، لأنها هي لأنها تكون لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا جاء في آية سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: ويدعو إلى دار السلام لكل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ولكن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ليس كل مهدي إلى صراط مستقيم، لأن الله تعالى شاء أن يكون الناس فريقهم الجنة وفريقهم السعير. فالله تعالى يحب من الناس أن يعبدوه، وقد أمرهم بذلك، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبينت لهم الطريق المرسل الله عز وجل، ومنهم من أقدم لمشيئته وإرادته إلى فعل الخير وسلوك طريق الشر الخير، ومنهم من أقدم لفعله وإرادته إلى سلوك طريق الشر. فإذا من سلك طريق الخير تحققت في حقه، اجتمعت في حقه الإرادتان الكونية والدينية، ومن تخلفت عنه الإرادة الدينية وقعت الإرادة الكونية تحققت فيه الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الشرعية.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.